الشريط الثاني من شرح كشف الشبهات.
وقد جاء في مثل ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، وثبت أيضا في مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله. وفي حديث جبريل أيضا المعروف قال: عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية: الإسلام أن توحد الله. و النبي عليه الصلاة والسلام كان يهل بالتوحيد، يعني يقول لا إله إلا الله، وكان يهل في الحج بالتوحيد، بمعنى يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لأن نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله جل وعلا هو التوحيد. المقصود أن هذه الكلمة التوحيد جاءت في السنة في أحاديث كثيرة، وكذلك لفظ وحدة فهي كلمة مستعملة ومشهورة. ومن ألفاظ حديث معاذ المعروف: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. والبخاري بوض كتاب أو جعل من كتبه في صحيحه كتاب التوحيد. فالمقصود من هذا بيان أن هذه اللفظة كثيرة في السنة، وإن لم ترد في القرآن لكن جاءت في السنة، وأهل العلم من أهل السنة اعتمدوها وذكروها وصنفوا فيها كتبا. فاهتمام الشيخ رحمه الله بهذه الكلمة هو اهتمام بأصل الدين، وليست كلمة محدثة خلافا لمن زعم ذلك بجهله. قال: التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. التوحيد يعرف بعدة تعريفات، أما من جهة اللغة فهو جعل الشيء واحدا. وحد توحيدا يعني جعله واحدا، فوحد المتوجه إليه في العبادة توحيدا يعني جعل المعبود بحق واحدا. والتوحيد عرفه الشيخ رحمه الله هنا بأنه إفراد الله سبحانه بالعبادة. إفراد الله يعني أن يكون التوجه بالعبادة لله وحده هو فرد في ذلك، فلا يجعل من دون الله إلها ولا يجعل مع الله جل وعلا إلها. قال: إفراد الله سبحانه بالعبادة، وسبحان تنزيه كما هو معلوم. بالعبادة، هذه العبادة ما هي؟ العبادة في اللغة خضوع وتذلل معه حب عن طواعية ورغب ورهب وحسن ظن وما أشبه ذلك من أعمال القلوب. وأصلها الذل، ذلل الشيء بمعنى جعله متطامنا، جعله ذليلا، جعله غير وعر، غير مستكبر، فيكون هذا في الناس ويكون في الطريق. ومنه سمي العبد الرقيق عبدا، لأنه جعل ذليلا غير متكبر متطامن لسيده. وقيل أيضا للطريق أيضا معبد، لأنه ذلل للسير، كما قال طرفة: تبارع عتاقا ناجيات وأتبأت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. وقوله أيضا في البعير: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأخرجت إفراد البعير المعبدي، إلى آخر شواهد هذه المادة. أما العبادة في الشرع فالعلماء عرفوها بعدة تعريفات، نختار منها في هذا المقام ثلاثة. الأول: أن العبادة هي ما طلب فعله في الشرع ورتب الثواب على ذلك، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع لما تكلم عن الوضوء. فإذا كان الشيء طلب فعله في الشرع ولم يكن مطلوبا قبل ذلك ورتب على ذلك الفعل الثواب، فهذا الفعل عبادة. تعريف الثاني أيضا كلي، ذكره شيخ الإسلام أيضا في أول رسالة العبودية، هي أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعرفه أيضا طائفة من العلماء ومنهم الأصوليون بأن العبادة هي ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فنخلص من هذا إلى أن العبادة شيء جاء بالشرع لم يكن قبل ذلك، لم يكن قبل ذلك ليس من جهة الفعل والحصول، ولكن من جهة كونه مأمورا به لهؤلاء الناس المعينين. فجاء الشرع بالأمر بأشياء كانت موجودة عند العرب ولكن كانوا يفعلونها من غير أمر خاص شرعي بذلك، وإنما ورثوها هكذا. فلما أمر بها الشرع ورتب عليها الثواب كانت مما يحبه الله ويرضى، وكانت مأمورا بها من غير اقتضاء عقلي لها ولا اضطراد عرفي بها، وإنما كانت باضطراد أمر الشارع بها، فخرجت عن مقتضى كونها جاءت عرفا فقط. لهذا الأقوال الثلاثة هذه التعاريف العبادة تلتقي ولا تختلف. فإفراد الله سبحانه بالعبادة معناه أن يفرد الله جل وعلا بكل ما أمر به الشرع، بكل ما أمر به الشرع من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فيدخل في ذلك أعمال القلوب مثل الإخلاص والرغب والرهب والخوف والتوكل والإنابة والمحبة والرجاء والاستعاذة، استعاذة القلب إلى آخره. ويدخل فيها أيضا الأفعال الظاهرة مثل الدعاء وأنواعه، الاستعانة والاستغاثة والاستسقاء والاستعاذة الظاهرة إلى غير ذلك. ويدخل فيها الذبح والنذر والصلاة والزكاة والدعاء والحج والعمرة والصلة، صلة الرحم إلى غير ذلك. فالعبادة اسم يعم هذا جميعا. فكما أنه لا يصلي المصلي إلا لله، كذلك لا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق، وهكذا في نظائرها كما أوضح ذلك مفصلا في كتاب التوحيد وفي ثلاثة الأصول. قال: وهو يعني التوحيد دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. هو دين الرسل يعني جميعا، فالرسل جميعا أرسلوا بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. فلم ترسل الرسل أصلا بالشرائع، لم ترسل الرسل أصلا ببيان ما يجب من الأعمال مما هو دون التوحيد أو ما يحرم، إنما أرسلت بتوحيد الله جل وعلا، لأن توحيد الله جل وعلا هو العلة المطلوبة من خلق الجن والإنس، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدوني. فالعلة المطلوبة من خلقهم أنهم يوحدون الله جل وعلا، لهذا أرسلت الرسل بذلك. هذا التوحيد مفطور عليه العباد بالميثاق. قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وهذا الذي أخذ عليهم هو التوحيد وهو الفطرة، فأخذ على الناس جميعا هذا الميثاق وهو توحيد الله جل وعلا. ولكن هذا الميثاق خرجوا عليه وهم في ظهور آبائهم أخذ وعرفوا ذلك وشهدوا به، ثم خرجوا على هذا التوحيد، خرجوا على الفطرة، خرجوا وهم يوحدون الله جل وعلا، لكن تجتالهم الشياطين عن دينهم، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث المتفق على صحته: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تخرج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني أن البهيمة تخرج سليمة، ثم بعد ذلك أهلها يقطعون شيئا من أذنها أو شيئا من بدنها إلى آخره. فالكمال يخرج المولود عليه من جهة التوحيد، يعني على الفطرة، ثم تتغير هذه الفطرة. معلوم أن ذلك الميثاق الأول لا يذكر، وأن دلائل إقامة الحجة بذلك الميثاق موجودة في الآفاق وفي الأنفس، والرسل جاءت لإقرار ذلك ولجعل الناس يرجعون إلى هذا الأصل الذي ولدوا عليه، وهو توحيد الله جل وعلا، ثم إضافة بعض الشرائع التي تختلف من رسول إلى رسول. المقصود من ذلك أن دين الرسل جميعا هو التوحيد، والرسل جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين له. أما إذا كانوا موافقين فيكون ذلك نبي من الأنبياء، كأنبياء بني إسرائيل ونحو ذلك. فالرسل الذين بعثوا إلى قوم مخالفين هم على التوحيد، أمروا بالتوحيد ودعوا إليه. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي سورة الأعراف في ذكر نوح عليه السلام وذكر هود وذكر صالح وذكر شعيب وذكر موسى عليه السلام، كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا كان كذلك فإن الدعوة تكون إلى هذا الأصل، الدعوة تكون إلى توحيد الله، لأن به صلاح القلوب وصلاح الأعمال. قال: وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، به يعني بالتوحيد إلى عباده. فما هو دين الرسل الذي أجمعوا عليه، اتفقوا عليه كل واحد بعث به؟ هو توحيد الله جل وعلا، وهو إفراد الله سبحانه بالعبادة. لهذا نعلم أن كل من عبد غير الله جل وعلا فهو مخالف لكل رسول، ومن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فإنه لم يوحد، إنه مشرك، وإنه مكذب بجميع المرسلين. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. فمن لم يوحد الله جل وعلا فقد كذب بالمرسلين جميعا، لأن الرسل جميعا أمروا بالتوحيد. فإذا أشرك المشرك فلا يحتج يقول: أنا على دين موسى أو على دين عيسى، نقول: هو مكذب لجميع الرسل وخارج عن دين جميع الرسل. قال: فأولهم نوح عليه السلام. نوح هو أول الرسل، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو عليه السلام الذي جعل الله جل وعلا ذريته هم الباقين في الأرض. أما آدم فإنه نبي مكلم وليس برسول، كما جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: آدم نبي مكلم. نوح عليه السلام بعث إلى قوم أشركوا بالله جل وعلا، وشركهم كان في الصالحين. قال: أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. الغلو هو مجاوزة الحد، غلا في الشيء جاوز الحد فيه، وتأليه البشر مجاوزة للحد. وهؤلاء الصالحون أولهم وقد هذا كان من عباد الله الصالحين، وهو أول من أشرك به على الأرض، لما مات صوروا صورته كما يأتي في حديث ابن عباس. فقوم نوح هم تتابعوا ذرية آدم وذرية آدم على التوحيد حتى أتى هؤلاء الصالحون، ود وسواع ويعوث ويعوق ونسر، كانوا قوما صالحين. فهنا شاعت الناس الرغبة في الدنيا والبعد عن تذكر الآخرة، فكانوا إذا أرادوا أن يتشجعوا في العبادة ذهبوا إلى هؤلاء، إلى قبورهم، إلى ود وإلى سواع وإلى يغوث وإلى يعوق وإلى نسر، فنظروا في قبورهم وبكوا عندها فتشجعوا في العبادة فرجعوا. فجاء الشيطان فتكلم عند قبرهم، قال: ألا تصنعون أو ألا أصنع لكم صورة تتذكرون بها ودا وتتذكرون بها سواعا؟ فصنع لهم صورة على هيئته، فجعلوها على قبورهم وثن وصنم. ثم بعد ذلك، يعني هم حينما جعل ذلك أولا ليس معبودا ولكن للتذكر، ينظرونه فيتذكرونه، وأعمارهم كانت طويلة. ثم بعد ذلك قال: ألا تجعلون من كل واحد صورة في بيت كل واحد منكم حتى يتذكر؟ ثم نقلهم بعد ذلك إلى أن يسحبوا في السفر إلى آخره. شاع في أولئك لأجل التذكر ولأجل الحث على العبادة، ولم يكن أول ذلك الجيل لم يكن مشركا. فيما بعدهم ذهب ذلك العلم وقالوا: ما اتخذ آباؤنا هذه الصور إلا لأنها آلهة، إلا لأنها معظمة، فتوجهوا إليها بطلب التوسط. قالوا: هؤلاء لهم مكان عند الله لأنهم صالحون، فنتوسط بهم فيما نريد. فصار شرك قوم نوح من جهة التوسط بالأرواح، أرواح صالح بني آدم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ذكرهم الله جل وعلا في القرآن في سورة نوح، حيث قال جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال العلماء في قوله ودا ولا سواعا ولا يغوث فيها أن ود هو الأول وسواع هو الثاني ويغوث هو الثالث، وفيها أيضا تنبيه على أن هذه الآلهة متفاضلة عندهم، لأنه أتى في الثلاث الأول بحرف لا وفي الآخرة بلا حرف لا، فقال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، فلم يأتي بحرف لا لأجل أن يفاضلوا بين أولئك وبين هذه. فهذه الآلهة كانت متفاضلة عندهم، وهذا التفاضل عندهم الذي يشعر به اللفظ كما ذكره طائفة من المفسرين، هذا التفاضل إنما هو بتفاضل مصلحتهم من هذه الآلهة والتوجه بها، وهذا هو الموجود في هذا الزمن وفي زمن الشيخ وزمن انتشار الشركيات. فإن عند عباد القبور وعباد الأولياء أولئك ليسوا متساوين، فبعضهم أقطاب وبعضهم أوتاد وبعضهم غوث وهكذا. فإذا التفاضل من جهة الروحانيات من جهة التوسط كان موجودا في زمن نوح عليه السلام. فصرنا على أن ما كان في زمن نوح عليه السلام أن هؤلاء صالحون، وأنهم لم يعبدوا باتخاذ قبورهم أوثانا من أول الأمر، وإنما عبدوا بعد زمن لما نسي أول الأمر من اتخاذ صورهم للتنشيق في العبادة وعبد بعد ذلك. ففيه أن الشيطان أتاهم بألا تسد الذرائع في هذا الباب، فجاء الأمر شيئا فشيئا حتى عبدوا تلك الآلهة. وفيه أن هؤلاء متفاضلون في الصلاح عندهم، وفيما ذكرنا أيضا أن تفاضلهم إنما هو من جهة أثر توسطهم بهذه الآلهة على ما يريدون من إنجاح حوائجهم. ولهذا ذكر البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة نوح قال: باب ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وذكر الحديث المعروف حديث ابن جهيز عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. وهذا القدر هو الذي هذا القدر وهو أنهم أسماء رجال صالحين هو الذي يعارض فيه كثير من المعارضين اليوم، ويقولون إن هذه الأسماء أن تعد أسماء رجال صالحين لم تأتي إلا في هذا الحديث عن ابن عباس. وهذا الحديث رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وابن جريج له تفسير معروف، وفي تفسيره ذكر التصريح بأن عطاء هذا هو عطاء الخراسان، كذلك ذكره عبد الرزاق في تفسيره وهو مطبوع طبعا مؤخرا، قال عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. والعلماء يقولون إن علماء الجرح والتعديل إن عطاء عن الخراساني لم يسمع من ابن عباس، لهذا قال أولئك هذه الرواية ضعيفة وليست بصحيحة، وإن رواها البخاري. والجواب عن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما حينما ذكر أنها أسماء رجال صالحين جعلها البخاري رحمه الله تعالى، يعني جعل تلك الرواية جعل البخاري رحمه الله تعالى تلك الرواية أصل في تفسير الآية، ورواها بإسناده المتصل إلى ابن عباس. وكون عطاء عند البخاري أتى بلا نسبة لا يعني أنه عند البخاري عطاء الخراسان. ودللوا على ذلك بأن التفريق في روايات ابن جريج عن عطاء بأن منها ما هو عن الخراسان خاصة في التفسير إنما هو عن علي بن المديني، وعلي بن المديني معروف بأنه إمام في العلل وله كتاب في العلل وكتبه معروفة مشهورة في ذلك، والبخاري رحمه الله تلميذه، فلا يخفى عليه تعليل علي بن المديني لهذه الرواية. أنا أفصل هذا لأن الدعاة إلى عبادة القبور أو إلى أن التوسط بالصالحين ليس هو شرك المشركين، الدعاة قالوا عمدتكم في ذلك رواية ابن عباس، ورواية ابن عباس ضعيفة وإن رواها البخاري في صحيح، فهذا رد لهذه الشبهة. نقول البخاري قال عن ابن جريج قال عطاء عن ابن عباس، ومن المتقرر في علم الرجال أن ابن جريج إذا قال عطاء وهو يعني ابن جريج ممن عرف بالتدليس، فإن قوله قال عطاء محمول على السماع، وسماعه إنما هو من عطاء ابن أبي رباح وليس من عطاء الخراسان. فنستدل بذلك على أن هذه الرواية عند البخاري إنما هي عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس، فإسنادها متصل في غاية الصحة. وابن حجر رحمه الله حينما عرض لهذه المسألة قال وهي عندي يعني هذه المسألة عن عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعا، لأن البخاري رحمه الله مستلق في صحيحه أن لا يروي الحديث إلا إذا كان متصلا، وهو لا يخفى عليه أن ابن جريج يروي عن عطاء الخراساني بانقطاع، وأن عطاء الخراساني لم روايته عن ابن عباس ضعيف، لا يخفى عليه ذلك لأن هذا من مشاهير العلم، ولأنه لم يروي بهذه الترجمة مما يظن أنه عن عطاء الخراساني إلا لم يروي إلا حديثين، الله رواها مسندة متصلة، فمن نازع في صحتها ينازع البخاري رحمه الله في تصحيحه لها، هذا واحد. الثاني أن عطاء في الرواية هو عطاء بن أبي رباح، ولو كان روي في تفسير عبد الرزاق وتفسير بن جريج التصريح بأنه عطاء الخراساني فإن ابن جريج قد يسمع من هذا وهذا، يعني قد يأخذ من هذا وهذا، قد يأخذ من عطاء بن أبي رباح وقد يأخذ بواسطة عن عطاء الخراساني، فهذا محتمل، وتغليق البخاري رحمه الله في تصحيحه للحديث هذا غير وارد. الثالث أن الذين ذكروا هذه العلة ليسوا من المتقدمين من حفاظ الأحاديث، وإنما هم من المتأخرين، والمتقدمون من أهل الحديث أدرى بالبيت لأن فهمهم في العلل أعظم من فهم من بعدهم. فنخلص من ذلك إلى أن رواية ابن عباس هذه هي الأصل في هذا الباب، وأن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أنها أسماء رجال صالحين صارت في العرب، وأن أولئك لم يعبدوها أول الأمر، وإنما أتاهم الشيطان فمثل لهم كما ذكرت لكم أوثان، يمثل لهم صورا، فلما تنسخ العلم، وفي رواية فلما نسي العلم عبدت، يعني لما نسي التوحيد وتنسخ العلم ورثها أناس لم يعرفوا حقيقة الأمر فعبدت. يدل على ذلك أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه صارت في العرب معروفة، وأبيات الشعر التي حفظت عن العرب في ذلك في ذكر هذه الأصنام مشهورة، فالله جل وعلا ذكرها عن قوم نوح وهي موجودة في العرب بهذه الأسماء والأشعار بها محفوظة، ويؤيد ذلك أيضا أنها في العرب أن العرب فيهم التعبيد لهذه الآلهة، فيهم من اسمه عبد ود، وفيهم من اسمه عبد يغوث، وفيهم من اسمه عبد نسر، وهكذا. فالتعبيد لها يدل على أنها موجودة في العرب، وهي موجودة في قوم نوح بنص القرآن، فلما كان كذلك صارت هذه الرواية متفقة مع ظاهر القرآن ومتفقة مع واقع العرب المعروف الذي حفظ، فمن طعن فيها فإنما هو من جهة عدم استيعابه للمسألة. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرت لكم أن عبادة أولئك كانت من جهة الأرواح، وكل شرك في العالم كان راجعا إلى أحد نوعيه لا ثالث لهما، الشرك بالله الأول راجع إلى أرواح الناس أرواح الصالحين، والثاني راجع إلى أرواح الكواكب، فالشرك بأرواح الصالحين كان في قوم نوح، والشرك بأرواح الكواكب كان في قوم إبراهيم. وهل الروح لها كوكب وهل الكوكب له روح؟ الجواب لا، ولكن جعلوا لكل كوكب صورة وصنما صوروا فيه شكل الكوكب، فلما كان كذلك زعموا أن روحانية الكوكب وروح الكوكب تحل فيه، فتتقبل ممن يأتي لها ويطلب فترفع الحوائج إلى الكوكب. وعند هؤلاء الصابئة أن الكواكب تسير العالم، وأن كل كوكب له أثر في العالم. والصابئة الذين هم قوم إبراهيم كان شركهم من جهة الكواكب كما هو معروف. قال جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكب الآيات. فشركهم كان من جهة الكواكب. لما أشرقوا بالكواكب؟ لأنهم لما وضعوا الأوثان لهذه الكواكب جاءت الشياطين فتكلمت عند صورة الوثن، عند الوثن، عند الصنم. فلما تكلمت طلبوا منها أشياء فتحقق لهم ذلك، فظنوا أن الكواكب مسيرة لأحداث هذا العالم. فإذا نخلص من ذلك إلى أن الشرك وقع من جهة الشياطين في الجهتين. شياطين تكلمت بلسان الصالحين، تكلمت على أنها روح الصالح فطلب منها وأجابت وعملت أشياء، وشياطين تكلمت على لسان كما يزعم أصحابه لسان الكوكب. وكل شرك متفرع على أحد هذين النوعين، إما شرك بالعلويات أو شرك بالسفليات. حقيقة الأمر أن الشياطين حينما تقول ذلك هي عبادة الجن، حينما يطلب منها فإن المعبود هو الجني وليس هو الإنسي. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. هو الذي كسر يعني بنفسه أو بمن أرسل. محمد عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح دخل وكان حول الكعبة أصنام كثيرة، فجعل ينكتهم بعصا عليه الصلاة والسلام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان من الأصنام إساف ونائلة، صنم إساف ونائلة، وكانت موجودة بجنب الكعبة، ومنها هبل، وكان هبل من الأصنام التي في داخل الكعبة، لأن الكعبة كان في داخلها صور وأصنام، وكان أيضا بقربها يعني على حافة الكعبة كانت ثم أصنام، وهناك أصنام أيضا بعيدة حول المطاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كسر هذه جميعا. ومن العجائب في ذلك أن المؤرخين اتفقوا على أن إساف ونائلة، إساف رجل ونائلة امرأة، وأن إساف كان يتعشق نائلة، وأنهما قدما حاجين، وأنه لم يتمكن منها إلا في غفلة من الناس أتاها في الكعبة والعياذ بالله. قال المؤرخون: فمسخا حجرين فأخرجهما، مسخا حجرين في داخل الكعبة، فلما نظر الناس إليهما عرفوا أن هذه صورة إساف وصورة نائلة في الكعبة، فعلم أنهما أحدثا حدثا، فأخرج الناس الحجرين إلى خارج الكعبة ليعتبر الناس بحال من حصى في الحرم، يكون ذلك أبلغ في إبعاده. فأتى الزمان حتى عبد إساف وعبدت نائلة. هبل كان في داخل الكعبة وكان هو أعظم الأصنام والصور التي في داخلها وهكذا. أما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فلم تكن من الأصنام التي حول الكعبة، وكانت متفرقة في العرب. فقوله: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، يعني بمن أرسل، فإنه لما انتشر الإسلام فكل قوم فيهم هذا الوثن أو هذا الصنم كسره أصحابه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقولنا بأمر النبي ليس أمرا خاصا بهذا الصنم، ولكن أمرا عاما بكسر الأصنام والأوثان. ومن أصنامهم اللات والعزى ومنات كما هو معروف. تعبير الشيخ رحمه الله بقوله صور هؤلاء الصالحين هذا مقصود، لأن أولئك جعلوا الصورة، وهل جعلهم الصورة لقصدها أم لأجل أنها توصل إلى صاحبها؟ معلوم أن المشركين ليسوا قاصدين للصور من حيث هي، لم يقصدوا الصنم من حيث هو، وإنما عندهم الصنم وسيلة إلى روح صاحبه، الوثن وسيلة إلى ما يحل بالبقعة أو يحل بالشيء من أرواح. فإذا هم قصدهم الأرواح التي تصعد إلى الملأ الأعلى فتوصل طلباتهم وتوصل حوائجهم وما يريدون إلى الله جل وعلا، فيستجيب الله جل وعلا بهذه الوساطة. هذه خلاصة شرك المشركين. وأولئك الذين أشركوا هذا الشرك لم يكونوا بعيدين عن التعبد، بل كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا قال أرسله الله إلى أناس يتعبدون. نعم، كان أهل الجاهلية كانوا يتعبدون، كان منهم أهل الصيام ومنهم أهل الصلاة ومنهم أهل الدعاء ومنهم أهل الحج ومنهم أهل الزكاة ومنهم أهل الصدقة ومنهم أهل الصلة ومنهم أهل الذبح ومنهم أهل التقرب إلى الله بالطواف والتحنث والاعتكاف إلى آخره والطهارة الكبرى وما أشبه ذلك. فأولئك لم يكونوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده وأفراد الربوبية فحسب، بل كانوا مع ذلك يتعبدون، لهم صلاة ولهم زكاة ولهم حج ولهم صيام، وهذا ذكره الشيخ بعد ذلك بقوله ويحجون ويتصدقون. أما الطهارة فقد ذكر من صنف في أديان العرب أن العرب كانت عندهم طهارة من الحدث، فكانوا يتطهرون من الجنابة، وإذا أجنب المرء بمعنى أنزل الماء فإنه يبعد عن مواقع العبادة، ولهذا سموه جنبا، سموه جنبا أي بعيدا، والجاري للقربى والجاري الجنب يعني البعيد، فسموا من أخرج الماء يعني من أنزل سموه جنبا لأنهم كانوا يأمرونه بالابتعاد عن الكعبة، بالابتعاد عن مواطن العبادة حتى يتطهر، وتطهره في من الجنابة، تطهرهم من الجنابة شائع معروف. أما التطهر من الحدث الأصغر فهذا إنما هو عند طائفة قليلة منهم، حتى النساء كنا يغتسلن من الحيض، وهذا معروف عنهم في عدة أحوال وعدة أبيات، ومنها قصة امرأة كانت مع زوجها في سفر وكان معهما ماء قليل، فلما كانت في السفر انقطع عنها الحيض فأرادت أن تغتسل فأخذت الماء فاغتسلت به وكان قليلا فلم يبلغ أن يعممها وبقي عطاسا ليس معهما ماء، قيل إنهما هلكا في ذلك، فضرب بهما مثل في هذا. وقد قال في ذلك الفرزدق في بعض أبيات نسبت إليه قال وكنت يذم رجلا وكنت كذات الحيض لم تبق ماءها ولا هي من ماء العذابة طاهر. فكان العرب يعتنون بمسألة الطهارة، طهارة الجنب وطهارة الحائض، فهذا النوع تعبد منهم بذلك. كذلك الصيام كان منهم من يصوم، وصيامهم مختلف، منهم من يصوم يوما كما كان أهل الجاهلية يصومون عاشوراء، كما جاء في الصحيح إن عاشوراء يوم كانت تصومه العرب في الجاهلية، فكان لهم صيام من الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروبها، ومنهم من كان يصوم أكثر من ذلك، وهذه كلها ميراث مما ورثوه من الأديان الصحيحة قبلهم. وكان منهم أيضا من يصلي وصلاته تكون بركوع وذكر ودعاء، ويسمونها صلاة معروفة عندهم في ذلك، لكن هذه الهيئة والسجود لم يكن عندهم في ذلك. كذلك كانوا يعتكفون تعبدا، ومنه حديث عمر المعروف: إني نذرت أن أعتكف ليلة، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. وكان طائفة منهم يتحنثون ويتخلون في الخلاء، يتأملون ويذكرون الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث يعني العزلة عن الناس، والتعبد بذلك والخلوة كانت معروفة عندهم. كذلك الصدقة مثل ما ذكر الشيخ هنا: ويتصدقون، كان فيهم الصدقة كثيرة، كما قالت خديجة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد فجأه الوحي بحراء، فقالت له بعدما قص عليها ما حصل، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيق وتعين الملهوف وتعين على نواحي الحق، أو كما جاء في كلامها. فكانت الصلة والصدقة، وتسمى عندهم أيضا زكاة، كانت موجودة كثيرة. وكذلك ذكر الله جل وعلا، أيضا كانوا أهل ذكر لله جل وعلا، يذكرون بأنواع من الذكر، وهذه محفوظة في أشعارهم ومحفوظة في كتبهم، يعني في الكتب التي ذكرت ذلك. واستقصاء ذلك يصعب في مثل هذا الشرح، لكن نذكر لك بعض الكتب التي ذكرت، منها كتاب بلوغ العرب للألوسي، ومنها كتاب أديان العرب لآل الجارم، ومنها كتاب تاريخ العرب المفصل قبل الإسلام، وغير هذا من الكتب التي شرحت ديانات العرب، تطهرها وصلاتها وزكاتها وحجها. أما الحج والعمرة فهذا معروف مشهور، حجهم للبيت تعظيمهم إياه، وعمرتهم إليه. المقصود من هذا أن العرب لم تكن بعيدة عن العبادة، يتعبدون بأشياء ورثوها من دين إبراهيم عليه السلام، ومن بعض أشياء من دين موسى عليه السلام. إذن هم مقرون بالربوبية لله جل وعلا، وأن الله هو الخالق وهو الرزاق وحده، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، ويقولون ما شاء الله ويؤمنون بالله، ولكن مع ذلك لم يكونوا مسلمين، بل بعث الله جل وعلا إليهم محمد عبد الله يدعوهم إلى أن يوحدوا الله. كيف يكون الحال إذن؟ الحال أننا لا بد أن ننظر فيما كان أولئك على الشرك، بما كان أولئك مشركين، موحدون في الربوبية، الله الخالق وهو الرزاق وهو الذي يحيي ويميت ونحو ذلك. فهل هذا جعلهم مسلمين؟ كذلك عندهم صدقات ودعاء وذكر لله، فهل هذا جعلهم مسلمين؟ إنما الذي جعلهم مشركون أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لم يفردوا الله بالعبادة، يتقربون إلى تلك الأوثان، وتلك الأوثان منها صور الصالحين. فحصل من هذا برهان عظيم ومقدمة مهمة لهذا الكتاب، وهي أن المشرك الذي كان في زمن النبوة لم يكن بعيدا من التعبد تمام، بل كان يتعبد، كان عنده نوع تعبد، نوع صلاح، من جهة أنه في الناس صاحب خير وصاحب صدقة صاحب ذكر إلى آخره، لكنه صار مشركا لأنه عبد مع الله جل وعلا غيره. فإذا كان الأمر كذلك، كان قتال النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك، وكان تكفيرهم لأجل أنهم أشركوا تلك الآلهة الباطلة مع الله جل جلاله، فعبدوا الله وعبدوها. إذا وصلنا إلى هذه، جاء السؤال المهم، وهو: كيف عبدوا تلك الآلهة؟ هل ادعوا في اللات والعزى ومنات وهبل وود وسواء ويغوث ويعوق ونسر وإساف ونائلة، هل ادعوا أنها تخلق؟ الجواب لا. هل ادعوا أنها ترزق استقلالا؟ الجواب لا. قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، بلا جدال يقولون الذي يرزق ويحيي ويميت هو الله. فإذا حين يسألون تلك الآلهة الباطلة الرزق، حين يسألونها أن ترزقهم، هل يعتقدون فيها أنها تملك الرزق استقلالا؟ الجواب لا، لأن الله جل وعلا أخبرنا بأنهم لو سئلوا من يرزقكم من السماء والأرض لقالوا الله يرزقنا. فإذا لما صاروا مشركين؟ لأنهم جعلوا تلك الآلهة وسائط في طلب الرزق، شفعاء في طلب الرزق. ولهذا قال الشيخ رحمه الله بعدها: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. هذه الوساطة لها جهات. الجهة الأولى جهة التوجه، يعني نوع التقرب لها بالعبادة. والجهة الثانية مكانتها عند الله حتى ترفع الحاجات. وسيأتي تفصيلها في الكتاب بعد ذلك. قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات. ما هذا البعض؟ يأتي تفصيله إن شاء الله. وسائط بينهم وبين الله. لفظ الوساطة هذا دقيق من الشيخ رحمه الله، وهو الموافق لما جاء في القرآن في أول سورة الزمر، حيث قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال العلماء: قوله ما نعبدهم إلا، هذا حصر قلب إضافي معلوم في علم المعاني في البلاغة، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل أبدا فيهم، وأنهم متصفون بأشياء من صفات الإله أبدا، لكن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى فقط. وهذا يستفاد من قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهو حصر قلب إضافي، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب. فليس لهم شيء، وليس من صفاتهم أنهم يرزقون أو أنهم يحيون أو أنهم يميتون أو أنهم يفيضون الخير، وإنما لأجل التقرب. وهذا هو معنى اتخاذ أولئك شفعاء عند الله جل وعلا. فإذا حصرت المسألة في أن اعتقاد المشركين في أوثانهم وفي أصنافهم وفي أصنامهم من جهة الأرواح الشيطانية، ومن جهة التوجه لها لأجل أن ترفع الحاجات إلى الله جل وعلا، فما كانوا يطلبون منها استقلالا. فالتشفع كان هو ديدنهم، وطلب الشفاعة كان هو ديدنهم وكان هو بغيتهم. كان كل واحد عنده في بيته وثن أو صنم يزعم أنه إذا توجه له بالعبادة حلت روح صاحب هذا، روح صاحب هذه الصورة فيها، فقبل الطلب ورفعه إلى مكانه في الملأ الأعلى. يعني أن فائدة الصورة، وجود الصورة في البيت، أنه تحل فيها الروح، روح صاحب هذه الصورة، فتقبل الطلب. وليست هي عندهم أصنام محضة، لأنهم أعقل من أن يعبدوا حجرا محضا، لكن هم عبدوا حجرا معه الروح، فصار أيضا ذلك قدح صار ذلك أيضا قدح في عقلهم من جهة أنهم توجهوا إلى خشب أو إلى تمر أو إلى حجر إلى آخره زعما بأن الروح تحل فيه، فهو قدح في عقلهم، لكن أخف من أن يعتقدوا في صنم مجرد، يعني في حجر مجرد ليس فيه حلول الروح لتناجى ويطلب منها التوسط. فإذا قول الإمام رحمه الله هنا: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وساقط بينهم وبين الله، هذا هو حقيقة الوضع. قال: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. ماذا يريدون؟ التقرب إلى الله، ليسوا ملاحدة، وإنما في ألسنتهم ذكر الله جل وعلا وعندهم صدقة وتعبد، لكن يريدون بذلك التقرب إلى الله. من هذا تعلم جهل طائفة ممن ظن أن تعبد المتعبد صلاته صيامه زكاته يمنع من الحكم عليه بالشرك، لأن أولئك كانوا على دين إبراهيم، يعني لأن المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على دين إبراهيم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت، أو قال: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. فهم كانوا على خلق، كانوا على حسن في التعامل، وكانوا ولكن لم يكونوا موحدين. فإذا العبرة، كل العبرة في التوحيد، وليست في أنهم يحجون أو لا يحجون، يعتمرون أو لا يعتمرون، يتصدقون أو لا يتصدقون، في ألسنتهم ذكر الله أو ليس في ألسنتهم ذكر الله، ليس هذا هو البرهان. لهذا في هذا الزمن تجد أنه لما فشل جهل بالتوحيد، تجد أن كثيرين إذا وجدوا من يتكلم وفي لسانه ذكر الله جل وعلا، أو أنه يقول الحمد لله، أو يقول الله أكبر، أو يقول ما شاء الله، أو يذكر الله بلسانه، أو يتصدق، أو يحضر المسجد، أو يقرأ القرآن، يزعمون أنه مسلم ولو عبد غير الله جل وعلا. وهذا ليس هو المقصود، وإنما هذه الشرائع جاءت بعد التوحيد، فإذا كان التوحيد لم يقم في قلب صاحبه فلا تقبل هذه الشرائع. قال: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، وهذه سيأتي بسط الكلام عليها في أثناء الرسالة، يعني مسألة الشفاعة. قال: مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. هذا نرجعه إلى الدرس القادم. أنا أريد من هذه الجملة التي مرت معنا التأصيلية المهمة أن يتوسع طالب العلم في معرفة أديان العرب في الجاهلية كيف كانت، لأن هذا من العلم المهم الذي به يتضح قيمة التوحيد. تنظر في تفاسير المفسرين حين يتكلمون عن أحوال العرب وشرك المشركين ونحو ذلك، يتعرضون لأحوال العرب. كذلك في الكتب التي ذكرنا، في كتب الحديث إذا مرت مثل الأحوال التي ذكرنا، أنهم منهم من يصلي ومنهم من يتصدق. أظن في حديث أيضا، حديث رواه مسلم أظنه عن أبي ذر، أنه كان في الجاهلية قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام هكذا لفظه: كنت أصلي 3 سنين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل تقعيدية، حتى إذا جاءت شبه المشبهة فيما سيأتي يكون عند طالب العلم فرقان، يكون عنده فرقان بين بما تميزت به بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ودينه عن دين المشركين الذين بعث إليهم وقاتلهم وكفرهم ولم يقبل منهم صرفا ولا عدلا. فتوسع في ذلك وانظر فيه، فإنه تقعيد تنتفع به في رد كثير من الشبه التي يشبه بها أعداء التوحيد. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون بأن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن السماوات السبع ومن فيها والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
يقولون نريد التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، فبعث الله محمد مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محو حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا للملك، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا رازق إلا هو، وأنه لا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين السبع وما فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم وفقنا إلى ما وفقت إليه عبادك الصالحين. أما بعد، فهذه صلة لما تقدم من الكلام على أول هذه الرسالة العظيمة، كشف الشبهات. وقد ذكرنا فيما مضى في بيان كلام المصنف رحمه الله أن مشرك العرب كانوا يتعبدون بأنواع من العبادات، كانوا يتصدقون بأنواع من الصدقات العظيمة في الحج وفي غيره، وكانوا أيضا يغتسلون من الجنابة، وكانت المرأة تتطهر من الحيض، وكانوا يصلون بعض الصلوات على طريقة ما، وكانوا يدعون الله جل وعلا في الضراء وأحيانا في السراء، وكان لهم أنواع من العبادات، فلم يكونوا غير متعبدين أصلا، بل كان لهم عبادة وتقرب إلى الله جل وعلا، ولكنهم أشركوا بالله جل وعلا وعبدوا مع الله جل وعلا غيره، اتخذوا آلهة من دون الله جل وعلا أو معه، فتوجهوا إليهم ببعض أنواع العبادة، فاتخذوا اللات وهو رجل صالح كان يلت السويق فمات ويوزعه على الحاج، فرأوا من صلاحه فمات فعكفوا على قبره، أو أنها صخرة كان يتعبد عندها ذلك الرجل فرأوا أن ذلك المكان مبارك فتعبدوا عندها وعظموها وتبركوا بها، وكذلك العزى ومنات، وكذلك الأصنام الأخر والأوثان والدن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر إلى آخر ما يتصل بعبادات المشركين وتوجهاتهم إلى الآلهة المختلفة. قرر الشيخ رحمه الله فيما سبق أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، وأن أول نوح وأن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأن آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مع بقية الرسل جاءوا بالتوحيد، يأمرون الناس بعبادة الله وحده ويبطلون التعلق في العبادة بغير الله جل وعلا. بعدما ذكر ذلك ذكر حقيقة شرك المشركين فقال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. وهذا سبق بيان صفاته، وأن شرك المشركين كان على نوعين: إما شرك بأرواح الكواكب على حد زعمهم، وإما شرك بالأصنام التي تحل فيها أرواح الصالحين بحسب زعمهم، أو الأوثان كالقبور ونحوها بحسب زعمهم أنها تتصل أرواحهم بأرواح الميت بأرواح الموتى فينفعون أو يضرون. مثل للمعبودين بقوله: مثل الملائكة وعيسى ومريم. أما الملائكة فإن طائفة من العرب وغير العرب كانت تعتقد في الملائكة أنها بنات الله جل جلاله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ويقولون إن أرواح الملائكة منتشرة فإذا طلب من الملائكة أجابت. والملائكة عندهم لم يكن لها أوثان أو أصنام كما جعلوا للكواكب أو كما جعلوا للموتى أو للصالحين، وإنما أرواح الملائكة عندهم منتشرة، والاتصال بهذه الأرواح يكون بندائها وبعبادتها إذا احتاج، فتجيبهم الجن إذا نادوا الملائكة، وتغيثهم الجن فيما أقدرهم الله عليه، فظنوا أن ذلك من جهة الملائكة. قال جل جلاله: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكانت حقيقة عبادة الملائكة هي عبادة الجن، لأنهم ظنوا ذلك ظنا. قال جل وعلا: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وفي قوله هنا: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وجهان من التأويل: إما أن يكون الجنة هنا هم الملائكة، والنسب كون الملائكة بنات الله جل جلاله، وسميت الملائكة جنة لما في صفتهم من الاجتنان وهو الاستتار. والوجه الثاني أن يكون الجنة هنا هم الجن كما قال: من الجنة والناس، يعني الجن، والجن يقال لهم جنة لأنهم مستترون، فيكون حقيقة قول المشركين أنهم جعلوا بين الله جل جلاله وبين الجن نسبا، لأنهم جعلوا بين الله وبين الملائكة نسبا، وفي الحقيقة إنما أوقعهم في ذلك الجن كما قال جل وعلا: بل أكثرهم يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فدل ذلك على أن عبادة الملائكة كانت موجودة، وأن اعتقادهم في الملائكة لأجل أن الملائكة أرواح طاهرة فاستغاثوا بها وطلبوا منها فأغاثتهم الجن، فعظم تعلقهم بالملائكة وعظم تصحيح اعتقادهم في الملائكة أنها بنات الله جل جلاله. المقصود من ذلك أن تعلم أن سبب الشرك شرك المشركين بالملائكة هو التعلق بالأرواح الطاهرة. الملائكة أرواح طاهرة بالاتفاق، وذلك عند الأمم جميعا، فجعلوا تلك الأرواح الطاهرة وسيلتهم إلى الله جل جلاله. والله جل وعلا بين أن حقيقة عبادة الملائكة إنما هي عبادة للجن، لأنهم لما تعلقوا بالملائكة واستغاثوا بها ليست للملائكة في الحقيقة، وإنما هي للجن، لأن الجن هي التي أضلتهم بذلك، كما ذكر في سورة سبأ في الآية التي ذكرتها لكم قوله جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، يعني ننزهك عن جميع ما لا يليق بجلالك وعظمتك، ننزهك عن أن نعبد معك ونعظمك جل وعلا بما أنت أهله، أنت ولينا من دونهم، تبرأوا من أولئك. ثم قالت الملائكة: بل كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن. هذه هي الحقيقة. وإذا نظرت في حال الذين تعلقوا بالصالحين أو تعلقوا بالموتى، فإنهم لهم شبه من جنس شبه المشركين في عبادتهم للملائكة وعبادتهم للات أو لود وسواع إلى آخر أوثانهم، وذلك أنهم يخاطبون ذلك الميت، فإذا خاطبوه ظهر لهم إما في صورة أو سمعوا صوته الذي يعلمونه، فإذا سمعوا صوته ظنوا أن هذا هو روح ذلك الآدمي، أو ظنوا أن المخاطب لهم الملائكة أو المجيب لهم الملائكة، فعظم تعلقهم بتلك الأرواح. وفي الحقيقة إنما كان ذلك من جهة الجن، لأن شياطين الجن تعهد أبوهم إبليس بأن يضل ذرية آدم إلا القليل، قال جل وعلا مخبرا عن قول إبليس: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال جل وعلا: إلا عبادك منهم المخلصين، فاستثنى أهل الإخلاص الذين خلصوا من الشرك، فأخلصوا عملهم لله جل وعلا. فإذا حقيقة الشرك متماثلة، ليس ثم فرق بين الشرك بالملائكة والشرك بالأموات والشرك بروحانية الكواكب، الحقيقة واحدة، وهي أنه تعلق من بني آدم بأرواح غائبة، وهذه الأرواح الغائبة عظمت الشبهة بها لما كلمتهم. والشياطين الجن لهم القدرة على تكليم، على التكليم وعلى أن يتشبه بصورة ابن آدم، كما جاء إبليس للمشركين في صورة رجل النجدي، ويسمع الآدم صوتا يظنه صوت آدم وهو صوت جني، يقلد صوت الآدم. ومعلوم أن مثل هذه الغائبات إذا تعلق بها المرء وقع في إضلال نفسه، لأنه تعلق بشيء لا يدري ما حقيقته. والمعلوم المتقرر عند أهل الشرائع جميعا وعند أهل العقول الصالحة العقول السليمة أن الميت لا تخاطب روحه روح الآدم، حتى في هذا العصر فيما يسمونه تحضير الأرواح في أرواح الموتى ونحو ذلك، هذا إنما هو من جهة شياطين الجن يخدمون ذلك الساحر المحضر للأرواح، فإذا خدموه بعد خدمته لهم وتعبده لهم فإنهم يتشكلون له بالصورة التي يريد ويسمعونه الصوت الذي يريد. ومعلوم أن أعمار الجن أطول من أعمار الإنس كثيرا، بل الموت فيهم بالنسبة لابن آدم قليل، لهذا قال جماعة من الجن لأحد العرب وسمع صوتهم قالوا له لقد فضلتم بالأكل فينا ولكن ذاك يعقبكم سقاما، يعني أن حقيقة الآدمي غير حقيقة الجني، الجني خلق من نار وابن آدم خلق مما وصف لكم، فالجني له مقدرة، فالتعلق بالملائكة تعلق بالصالحين تعلق بالموتى كان بعد أشياء سمعوها، كان بعد أشياء أجيبت لهم، فاستغاثوا بالميت فأغاثهم، استغاثوا بالملائكة فأغاثتهم فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وكان في الحقيقة أن الذي أعطاهم الجن، وأن الذي يسر لهم ذلك أو أغاثهم إنما هم الجن، وذلك ليوقعوا الشرك والبلاء العظيم فيهم بعد إذن الله جل جلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه إن الشياطين، شياطين الجن، تتشكل بصورة الآدم، يقول حتى إنها تتشكل بصور الأحياء والأموات، ومرة وقع بعض أصحابي في شدة، طائفة من تلامذة ابن تيمية يقول وقعوا في شدة وكانوا بعيدين عني، قال فظهرت لهم فيما قالوا فاستغاثوا بي، فلما أتوني وأخبروني الخبر قالوا استغفنا بك فأغثتنا، فقال إني لم أبرح مكاني، ذاك شيطان تمثل في صورتي. وهذا يحصل أيضا عند كثيرين حيث يزعمون أن فلانا رؤية في دمشق أو رؤية في مصر أو رؤية في بغداد أو رؤية في المدينة، وفي نفس الوقت وفي الوقت نفسه رؤية حاجا في مكة أو رؤية معتمرة. ومن المعلوم القطعي عند أهل العقول الصحيحة أن الجسم الواحد لا يكون في مكانين متباعدين في الزمن نفسه، ومن قال إنه رآهم هنا ورآهم هنا فهو صادق، رآهم في المدينة ورآهم في مكة في الوقت نفسه، يقول رأيناه حاجا وأهل البلد الفلاني يقولون يوم عرفة رأيناه عندنا، فيكون هؤلاء صادقون وهؤلاء صادقون، ولكن جاء الاشتباه من جهة تمثل الجن بالإنس، فمن أخبر بالرؤية فهو صادق، ولكن لا يمكن أن يكون ابن آدم في مكانين متباعدين في وقت واحد، ولكن الجن تمثل بصورته ليضل الناس. إذن فهذا الباب باب الشرك يدخل منه شياطين الجن الذين قال إمامهم ومقدمهم لله جل وعلا لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، فالجن يعني شياطين الجن مهمتهم أن يقع بهم الابتلاء في هذا الأمر. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. قال بعده وعيسى ومريم، يعني مثل عيسى ومريم، عيسى عليه السلام ومريم أمه وقع بهما الشرك واتخذ إلهين مع الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا تبرع من عيسى عليه السلام وإثبات من الله جل وعلا أنه عبد واتخذ إله مع الله جل وعلا. طائفة من الأنبياء والمرسلين ضل أتباعهم فاتخذوهم آلهة من جهة الغلو والإطراء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال عيسى عليه السلام لأتباعه: يا بني إسرائيل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالأنبياء والرسل تحذر من هذا الشرك وتنهى عنه، بل رسالاتهم في هذا الأمر العظيم، وإخلاص القلب لله وتوجهه لله وحده هو زبدة الرسالات الإلهية، وهو مدار بعثة الأنبياء والمرسلين. فعيسى ومريم اتخذا إلهين من دون الله جل وعلا. فكيف اتخذ عيسى إلها؟ الألوهية غير الربوبية، اتخذ معبودا بأن يستغاث به، بأن يطلب منه، بأن يسأل، بأن يدعى. والله جل وعلا كفر النصارى باتخاذهم عيسى إله وجعلهم عيسى ابنا لله أو ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذا كله لأجل أنهم اتخذوا المسيح وأمه إلهين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فالآيات في القرآن في هذا الأمر كثيرة. الذي حصل في هذه الأمة أنهم ما نظروا في كيف صار عيسى عند أتباعه المنحرفين عن سبيله، كيف صار إله. فاتخاذ عيسى إله من جنس اتخاذ الأوثان آلهة، ومن جنس اتخاذ الصالحين في هذه الأمة آلهة. فالذين اتخذوا عبد القادر الجيلاني أو الجيلاني إلها أو معبودا من جنس تلك الشبهة، والذين اتخذوا العيدروس إلها ومعبودا هو من جنس تلك العبادات، الذين اتخذوا البدوي أو الحسين أو زينب أو سكينة أو غير هؤلاء من جنس شرك أولئك، لأنه تعلق بالأرواح واعتقاد أن هؤلاء لهم مقامات عظيمة عند الله جل وعلا، وحصل لهم ما يريدون في بعض استغاثاتهم من جهة الجن. فصارت الشبهة في الشرك في هذه الأمة من جنس الشبهة، يعني من جهة حصول الشرك من جنس الشبهة عند المشركين، فضل المتأخرون بما ضل به الأولون. والقرآن من أوله إلى آخره في رد هذا وبيان ضلال المشركين وبعدهم عن ما يرضي الله جل جلاله وما يحبه سبحانه وتعالى. قال: وأناس غيرهم من الصالحين. عبد صالحون كثير، وعبادة الصالحين من جهة أن أرواح الصالحين طاهرة لها المقام العظيم عند الله جل جلاله، وأن الله جل وعلا لا يرد لهم طلبه. يظنون أن مقام الصالح عند الله من جنس مقام المقرب عند الملوك، والملوك ملوك الأرض إذا صار عندهم من هو مقرب ويحترمونه ولهم فيه مصلحة يكون إجابة لطلبه، إذا توسط وطلب أجابوا طلبه لأنهم يرغبونه، لأنهم يريدون أن يبقى على صلته بهم، ولأن لهم فيه مصلحة. فاعتقاد المشركين في الصالحين من جنس هذا الاعتقاد، ظنوا أن العباد مع الله جل وعلا من جنس الوزراء عند الملوك أو المقربين عند الملوك، فجعلوا هذا هو هذا. والله جل وعلا في سورة سبأ أبطل ذلك بقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال جل وعلا في سورة الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالصالحون عند الله جل وعلا يرجون الرحمة ويخافون العذاب، والله جل وعلا هو مالك الملك. فإذا الشبهة التي من أجلها أشرك من أشرك بالصالحين من جهة التعلق بالأرواح والظن بأن هذه الأرواح مقربة، فإذا كانت مقربة عند الله فإنها إذا سئلت فتسأل الله جل وعلا فيجيب الله طلبها ولا يرد طلبها. ولهذا من الأدعية البدعية أن يقول القائل أسألك بحرمة نبيك أو بحرمة الولي الفلاني أو بجاه أهل بدر عندك أن تعطيني كذا وكذا. والله جل جلاله ليس لأحد عنده حق بحيث لا يرد ما سأل، حتى الأنبياء عليهم السلام ربما ردت أسئلتهم وردت دعواتهم في حياتهم. فالله جل وعلا رد دعاء إبراهيم، رد دعاء لإبراهيم، ورد دعاء لنوح إن ابني من أهلي، ورد أيضا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين وأعطاني واحدة ومنعني اثنتين ونحو ذلك. فدعواتهم في الحياة على رجاء الإجابة، هم أعظم من تجاب لهم الدعوة، لكن ليس لأحد المقام عند الله جل وعلا بحيث إنه إذا طلب فإنه لا يرد سؤاله، خلاف ما عليه كل الذين بالقبور والصالحين والأرواح المختلفة. قال دين أبيهم إبراهيم، وهذا فيه أن مشرك العرب كانوا على أثر من الرسالة وأنهم لم يكونوا بلا رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانت رسالة إبراهيم عليه السلام فيهم، لهذا كان فيهم بقايا من دين إبراهيم كما ذكرنا من أمور الفطرة من الغسل من الجنابة وغسل المرأة من الحيض والصدقات وبعض الأدعية والصلوات ونحو ذلك. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. قول الشيخ رحمه الله يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم أخذه من قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجدد للعرب دين أبيهم إبراهيم، والله جل وعلا قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقوله جل وعلا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، ما أنذر فيها وجهان من التفسير في هذه الآية، إما أن تكون موصولة يعني لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم فهم غافلون عما أنذر آباؤهم، والثانية ما نافية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم يعني لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم، والمقصود يكون هنا بآبائهم الآباء القريبون، المقصود الآباء القريبون، لأن أولئك غفلوا عن دين إبراهيم وملة إبراهيم إلا بقايا من العرب أفراد كانوا يسمون الحنفاء تبعوا ملة إبراهيم في كثير منها. فإذا لفظ التجديد هنا لأجل ما ذكرت، وهذا يدل على أن مشرك العرب كانت لهم رسالة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ظاهر بين، والحجة عليهم قائمة به وجود الكعبة عندهم وبإقرارهم بأنهم من نسل إبراهيم عليه السلام. رسالة إسماعيل ورسالة إبراهيم عليهما السلام فيهم، والنبي عليه الصلاة والسلام جدد لهم دينهم. قال: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. دين إبراهيم هو التوحيد والقنوت لله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. عقبه من نسل إسحاق، وعقبه أيضا من نسل إسماعيل وهم العرب. لعلهم يرجعون يعني إلى هذه الكلمة. فدين إبراهيم عليه السلام هو التوحيد والبراءة من الشرك وإخلاص العمل والدين لله جل جلاله، وهو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكما قال جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع في سورة الأنعام. المقصود من ذلك أن العرب قامت عليهم الحجة وبين لهم الأمر ببعثة إبراهيم عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث مجددا لهم دين أبيهم إبراهيم، ولكن الشريعة مختلفة، فإبراهيم عليه السلام جاء بدين الإسلام العام، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بدين الإسلام الخاص. قال: ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. يخبرهم محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا التقرب، وهو التقرب إلى الأرواح، تقرب إلى الصالحين، تقرب إلى الأنبياء، تقرب إلى الملائكة، سؤال أولئك الشفاعة، هذا التقرب والاعتقاد فيها. قال: والاعتقاد يعني الاعتقاد في تلك الأرواح أنها تنفع أو أنها تضر أو أنها تملك شيئا من الأمر. قال: ذلك محض حق الله. محض حق الله يرجع إلى المسألتين الأولى التقرب، والثانية الاعتقاد، لأن هناك من يعتقد ولا يتقرب، وهناك من يتقرب ويعتقد، فكل المسألتين محض حق الله جل جلاله. فنفهم من هذا أن من اعتقد الشرك ولم يفعله فإنه مشرك كالذي فعله.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الشريط الثاني من شرح كشف الشبهات.
وقد جاء في مثل ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، وثبت أيضا في مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. وفي حديث جبريل أيضا المعروف قال: عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية: الإسلام أن توحد الله. و النبي عليه الصلاة والسلام كان يهل بالتوحيد،
يعني يقول لا إله إلا الله، وكان يهل في الحج بالتوحيد بمعنى يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لأن نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله جل وعلا هو التوحيد. المقصود أن هذه الكلمة التوحيد جاءت في السنة في أحاديث كثيرة، وكذلك لفظ وحدة فهي كلمة مستعملة ومشهورة، ومن ألفاظ حديث معاذ المعروف فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. والبخاري بوض كتاب أو جعل من كتبه في صحيحه كتاب التوحيد، فالمقصود من هذا بيان أن هذه اللفظة كثيرة في السنة، وإن لم ترد في القرآن لكن جاءت في السنة، وأهل العلم من أهل السنة اعتمدوها وذكروها وصنفوا فيها كتبا. فاهتمام الشيخ رحمه الله بهذه الكلمة هو اهتمام بأصل الدين، وليست كلمة محدثة خلافا لمن زعم ذلك بجهله. قال: التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. التوحيد يعرف بعدة تعريفات، أما من جهة اللغة فهو جعل الشيء واحدا، وحد توحيدا يعني جعله واحدا، فوحد المتوجه إليه في العبادة توحيدا يعني جعل المعبود بحق واحدا. والتوحيد عرفه الشيخ رحمه الله هنا بأنه إفراد الله سبحانه بالعبادة. إفراد الله يعني أن يكون التوجه بالعبادة لله وحده هو فرد في ذلك، فلا يجعل من دون الله إلها ولا يجعل مع الله جل وعلا إلها. قال: إفراد الله سبحانه بالعبادة، وسبحان تنزيه كما هو معلوم. بالعبادة، هذه العبادة ما هي؟ العبادة في اللغة خضوع وتذلل معه حب عن طواعية ورغب ورهب وحسن ظن وما أشبه ذلك من أعمال القلوب. وأصلها الذل، ذلل الشيء بمعنى جعله متطامنا، جعله ذليلا، جعله غير وعر، غير مستكبر، فيكون هذا في الناس ويكون في الطريق، ومنه سمي العبد الرقيق عبدا لأنه جعل ذليلا غير متكبر متطامن لسيده. وقيل أيضا للطريق أيضا معبد لأنه ذلل للسير، كما قال طرفة: تباري عتاقا ناجيات وأسبأت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. وقوله أيضا في البعير: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأخرجت إفراد البعير المعبدي، إلى آخر شواهد هذه المادة. أما العبادة في الشرع فالعلماء عرفوها بعدة تعريفات، نختار منها في هذا المقام ثلاثة. الأول: أن العبادة هي ما طلب فعله في الشرع ورتب الثواب على ذلك، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع لما تكلم عن الوضوء. فإذا كان الشيء طلب فعله في الشرع ولم يكن مطلوبا قبل ذلك ورتب على ذلك الفعل الثواب، فهذا الفعل عبادة. التعريف الثاني أيضا كلي، ذكره شيخ الإسلام أيضا في أول رسالة العبودية، هي أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعرفه أيضا طائفة من العلماء ومنهم الأصوليون بأن العبادة هي ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. فنخلص من هذا إلى أن العبادة شيء جاء بالشرع لم يكن قبل ذلك، لم يكن قبل ذلك ليس من جهة الفعل والحصول، ولكن من جهة كونه مأمورا به لهؤلاء الناس المعينين. فجاء الشرع بالأمر بأشياء كانت موجودة عند العرب ولكن كانوا يفعلونها من غير أمر خاص شرعي بذلك، وإنما ورثوها هكذا. فلما أمر بها الشرع ورتب عليها الثواب كانت مما يحبه الله ويرضى، وكانت مأمورا بها من غير اقتضاء عقلي لها ولا اضطراد عرفي بها، وإنما كانت باضطراد أمر الشارع بها، فخرجت عن مقتضى كونها جاءت عرفا فقط. لهذا الأقوال الثلاثة هذه في التعاريف العبادة تلتقي ولا تختلف. فإفراد الله سبحانه بالعبادة معناه أن يفرد الله جل وعلا بكل ما أمر به الشرع، بكل ما أمر به الشرع من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فيدخل في ذلك أعمال القلوب مثل الإخلاص والرغب والرهب والخوف والتوكل والإنابة والمحبة والرجاء والاستعاذة، استعاذة القلب إلى آخره. ويدخل فيها أيضا الأفعال الظاهرة مثل الدعاء وأنواعه، الاستعانة والاستغاثة والاستسقاء والاستعاذة الظاهرة إلى غير ذلك. ويدخل فيها الذبح والنذر والصلاة والزكاة والدعاء والحج والعمرة والصلة، صلة الرحم إلى غير ذلك. فالعبادة اسم يعم هذا جميعا. فكما أنه لا يصلي المصلي إلا لله، كذلك لا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق، وهكذا في نظائرها كما أوضح ذلك مفصلا في كتاب التوحيد وفي ثلاثة الأصول. قال: وهو يعني التوحيد دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. هو دين الرسل يعني جميعا، فالرسل جميعا أرسلوا بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. فلم ترسل الرسل أصلا بالشرائع، لم ترسل الرسل أصلا ببيان ما يجب من الأعمال مما هو دون التوحيد أو ما يحرم، إنما أرسلت بتوحيد الله جل وعلا، لأن توحيد الله جل وعلا هو العلة المطلوبة من خلق الجن والإنس، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدوني. فالعلة المطلوبة من خلقهم أنهم يوحدون الله جل وعلا، لهذا أرسلت الرسل بذلك. هذا التوحيد مفطور عليه العباد بالميثاق. قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وهذا الذي أخذ عليهم هو التوحيد وهو الفطرة، فأخذ على الناس جميعا هذا الميثاق وهو توحيد الله جل وعلا. ولكن هذا الميثاق خرجوا عليه وهم في ظهور آبائهم، أخذ وعرفوا ذلك وشهدوا به، ثم خرجوا على هذا التوحيد، خرجوا على الفطرة، خرجوا وهم يوحدون الله جل وعلا، لكن تجتالهم الشياطين عن دينهم، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث المتفق على صحته: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تخرج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني أن البهيمة تخرج سليمة، ثم بعد ذلك أهلها يقطعون شيئا من أذنها أو شيئا من بدنها إلى آخره. فالكمال يخرج المولود عليه من جهة التوحيد، يعني على الفطرة، ثم تتغير هذه الفطرة. معلوم أن ذلك الميثاق الأول لا يذكر، وأن دلائل إقامة الحجة بذلك الميثاق موجودة في الآفاق وفي الأنفس. والرسل جاءت لإقرار ذلك ولجعل الناس يرجعون إلى هذا الأصل الذي ولدوا عليه وهو توحيد الله جل وعلا، ثم إضافة بعض الشرائع التي تختلف من رسول إلى رسول. المقصود من ذلك أن دين الرسل جميعا هو التوحيد، والرسل جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين له. أما إذا كانوا موافقين فيكون ذلك نبي من الأنبياء كأنبياء بني إسرائيل ونحو ذلك. فالرسل الذين بعثوا إلى قوم مخالفين هم على التوحيد، أمروا بالتوحيد ودعوا إليه. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي سورة الأعراف في ذكر نوح عليه السلام وذكر هود وذكر صالح وذكر شعيب وذكر موسى عليه السلام، كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا كان كذلك فإن الدعوة تكون إلى هذا الأصل، الدعوة تكون إلى توحيد الله، لأن به صلاح القلوب وصلاح الأعداء. قال: وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. به يعني بالتوحيد إلى عباده. فما هو دين الرسل الذي أجمعوا عليه اتفقوا عليه كل واحد بعث به؟ هو توحيد الله جل وعلا، وهو إفراد الله سبحانه بالعبادة. لهذا نعلم أن كل من عبد غير الله جل وعلا فهو مخالف لكل رسول، ومن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فإنه لم يوحد، إنه مشرك، وإنه مكذب بجميع المرسلين. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. فمن لم يوحد الله جل وعلا فقد كذب بالمرسلين جميعا، لأن الرسل جميعا أمروا بالتوحيد. فإذا أشرك المشرك فلا يحتج يقول أنا على دين موسى أو على دين عيسى، نقول هو مكذب لجميع الرسل وخارج عن دين جميع الرسل. قال: فأولهم نوح عليه السلام. نوح هو أول الرسل، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو عليه السلام الذي جعل الله جل وعلا ذريته هم الباقين في الأرض. أما آدم فإنه نبي مكلم وليس برسول، كما جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: آدم نبي مكلم. نوح عليه السلام بعث إلى قوم أشركوا بالله جل وعلا، وشركهم كان في الصالحين. قال: أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. الغلو هو مجاوزة الحد، غلا في الشيء جاوز الحد فيه، وتأليه البشر مجاوزة للحد. وهؤلاء الصالحون أولهم ود، وود هذا كان من عباد الله الصالحين، وهو أول من أشرك به على الأرض. لما مات صوروا صورته كما يأتي في حديث ابن عباس. فقوم نوح هم تتابعوا من ذرية آدم وذرية آدم على التوحيد حتى أتى هؤلاء الصالحون، ود وسواء ويعوث ويعوق ونسر، كانوا قوما صالحين. فهنا شاعت الناس الرغبة في الدنيا والبعد عن تذكر الآخرة، فكانوا إذا أرادوا أن يتشجعوا في العبادة ذهبوا إلى هؤلاء، إلى قبورهم، إلى ود وإلى سواع وإلى يغوث وإلى يعوق وإلى نسر. فنظروا في قبورهم وبكوا عندها فتشجعوا في العبادة فرجعوا. فجاء الشيطان فتكلم عند قبرهم قال: ألا تصنعون أو ألا أصنع لكم صورة تتذكرون بها ودا وتتذكرون بها سواعا؟ فصنع لهم صورة على هيئته فجعلوها على قبورهم وثن وصنع. ثم بعد ذلك يعني هم حينما جعل ذلك أولا ليس معبودا ولكن للتذكر ينظرونه فيتذكرونه وأعمارهم كانت طويلة. ثم بعد ذلك قال: ألا تجعلون من كل واحد صورة في بيت كل واحد منكم حتى يتذكر؟ ثم نقلهم بعد ذلك إلى أن يصحبوا في السفر إلى آخره. شاع في أولئك لأجل التذكر ولأجل الحث على العبادة، ولم يكن أول ذلك الجيل لم يكن مشركا. فيما بعدهم ذهب ذلك العلم وقالوا: ما اتخذ آباؤنا هذه الصور إلا لأنها آلهة، إلا لأنها معظمة، فتوجهوا إليها بطلب التوسط. قالوا: هؤلاء لهم مكان عند الله لأنهم صالحون، فنتوسط بهم فيما نريد. فصار شرك قوم نوح من جهة التوسط بالأرواح، أرواح صالح بني آدم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ذكرهم الله جل وعلا في القرآن في سورة نوح حيث قال جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال العلماء في قوله ود ولا سواعا ولا يغوث فيها أن ود هو الأول وسواع هو الثاني ويغوث هو الثالث، وفيها أيضا تنبيه على أن هذه الآلهة متفاضلة عندهم، لأنه أتى في الثلاث الأول بحرف لا وفي الآخرة بلا حرف لا، فقال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، فلم يأتي بحرف لا لأجل أن يفاضلوا بين أولئك وبين هذه. فهذه الآلهة كانت متفاضلة عندهم، وهذا التفاضل عندهم الذي يشعر به اللفظ كما ذكره طائفة من المفسرين، هذا التفاضل إنما هو بتفاضل مصلحتهم من هذه الآلهة والتوجه بها، وهذا هو الموجود في هذا الزمن وفي زمن الشيخ وزمن انتشار الشركيات. فإن عند عباد القبور وعباد الأولياء أولئك ليسوا متساوين، فبعضهم أقطاب بعضهم أوتاد وبعضهم غوث وهكذا. فإذا التفاضل من جهة الروحانيات من جهة التوسط كان موجودا في زمن نوح عليه السلام. فصرنا على أن ما كان في زمن نوح عليه السلام أن هؤلاء صالحون وأنهم لم يعبدوا باتخاذ قبورهم أوثانا من أول الأمر، وإنما عبدوا بعد زمن لما نسي أول الأمر من اتخاذ صورهم للتنشير في العبادة وعبد بعد ذلك. ففيه أن الشيطان أتاهم بألا تسد الذرائع في هذا الباب، فجاء الأمر شيئا فشيئا حتى عبدوا تلك الآلهة. وفيه أن هؤلاء متفاضلون في الصلاح عندهم، وفيما ذكرنا أيضا أن تفاضلهم إنما هو من جهة أثر توسطهم بهذه الآلهة على ما يريدون من إنجاح حوائجهم. ولهذا ذكر البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة نوح قال: باب ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وذكر الحديث المعروف حديث ابن جهيز عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وهذا القدر هو الذي هذا القدر وهو أنهم أسماء رجال صالحين هو الذي يعارض فيه كثير من المعارضين اليوم، ويقولون إن هذه الأسماء أن تعد أسماء رجال صالحين لم تأتي إلا في هذا الحديث عن ابن عباس، وهذا الحديث رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وابن جريج له تفسير معروف، وفي تفسيره ذكر التصريح بأن عطاء هذا هو عطاء الخراسان، كذلك ذكره عبد الرزاق في تفسيره وهو مطبوع طبعا مؤخرا، قال عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، والعلماء يقولون ان عطاء ان علماء الجرح والتعديل ان عطاء عن الخراساني لم يسمع من ابن عباس، لهذا قال اولئك هذه الروايه ضعيفه وليست بصحيحه وان رواها البخاري. والجواب عن ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما حينما ذكر أنها أسماء رجال صالحين جعلها البخاري رحمه الله تعالى، يعني جعل تلك الرواية جعل البخاري رحمه الله تعالى تلك الرواية أصل في تفسير الآية، ورواها بإسناده المتصل إلى ابن عباس، وكون عطاء عند البخاري أتى بلا نسبة لا يعني أنه عند البخاري عطاء الخراسان، ودللوا على ذلك بأن التفريق في روايات ابن جريج عن عطاء بأن منها ما هو عن الخراساني خاصة في التفسير إنما هو عن علي بن المديني، وعلي بن المديني معروف في أنه إمام في العلل وله كتاب في العلل وكتبه معروفة مشهورة في ذلك، والبخاري رحمه الله تلميذه، فلا يخفى عليه تعليل علي بن المديني لهذه الرواية. أنا أفصل هذا لأن الدعاة إلى عبادة القبور أو إلى أن التوسط بالصالحين ليس هو شرك المشركين، الدعاة قالوا عمدتكم في ذلك رواية ابن عباس، ورواية ابن عباس ضعيفة وإن رواها البخاري في صحيح، فهذا رد لهذه الشبهة. نقول البخاري قال عن ابن جريج قال قال عطاء عن ابن عباس، ومن المتقرر في علم الرجال أن ابن جريج إذا قال قال عطاء وهو يعني ابن جريج ممن عرف بالتدليس فإن قوله قال عطاء محمول على السماع، وسماعه إنما هو من عطاء ابن أبي رباح وليس من عطاء الخراسان، فنستدل بذلك على أن هذه الرواية عند البخاري إنما هي عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس، فإسنادها متصل في غاية الصحة. وابن حجر رحمه الله حينما عرض لهذه المسألة قال وهي عندي يعني هذه المسألة عن عطاء الخراساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعا، لأن البخاري رحمه الله مشترط في صحيحه أن لا يروي الحديث إلا إذا كان متصلا، وهو لا يخفى عليه أن ابن جريج يروي عن عطاء الخراساني بانقطاع، وأن عطاء الخراساني لم روايته عن ابن عباس ضعيف، لا يخفى عليه ذلك لأن هذا من مشاهير العلم، ولأنه لم يروي بهذه الترجمة مما يظن أنه عن عطاء الخراساني إلا لم يروي إلا حديثين الله رواها مسندة متصلة، فمن نازع في صحتها ينازع البخاري رحمه الله في تصحيحه لها، هذا واحد. الثاني أن عطاء في الرواية هو عطاء بن أبي رباح، ولو كان روي في تفسير عبد الرزاق وتفسير ابن جريج التصريح بأنه عطاء الخراساني فإن ابن جريج قد يسمع من هذا وهذا، يعني قد يأخذ من هذا وهذا، قد يأخذ من عطاء بن أبي رباح وقد يأخذ بواسطة عن عطاء الخراساني، فهذا محتمل. وتغليط البخاري رحمه الله في تصحيحه للحديث هذا غير وارد. الثالث أن الذين ذكروا هذه العلة ليسوا من المتقدمين من حفاظ الأحاديث، وإنما هم من المتأخرين، والمتقدمون من أهل الحديث أدرى بالبيت لأن فهمهم في العلل أعظم من فهم من بعدهم. فنخلص من ذلك إلى أن رواية ابن عباس هذه هي الأصل في هذا الباب، وأن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أنها أسماء رجال صالحين صارت في العرب، وأن أولئك لم يعبدوها أول الأمر وإنما أتاهم الشيطان فمثل لهم كما ذكرت لكم أوثان، هي مثل لهم صورا، فلما تنسخ العلم، وفي رواية فلما نسي العلم عبدت، يعني لما نسي التوحيد وتنسخ العلم ورثها أناس لم يعرفوا حقيقة الأمر فعبدت. يدل على ذلك أن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه صارت في العرب معروفة، وأبيات الشعر التي حفظت عن العرب في ذلك في ذكر هذه الأصنام مشهورة، فالله جل وعلا ذكرها عن قوم نوح وهي موجودة في العرب بهذه الأسماء والأشعار بها محفوظة. ويؤيد ذلك أيضا أنها في العرب أن العرب فيهم التعبيد لهذه الآلهة، فيهم من اسمه عبد ود، وفيهم من اسمه عبد يغوث، وفيهم من اسمه عبد نسر، وهكذا. فالتعبيد لها يدل على أنها موجودة في العرب، وهي موجودة في قوم نوح بنص القرآن، فلما كان كذلك صارت هذه الرواية متفقة مع ظاهر القرآن ومتفقة مع واقع العرب المعروف الذي حفظ، فمن طعن فيها فإنما هو من جهة عدم استيعابه للمسألة. قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ذكرت لكم أن عبادة أولئك كانت من جهة الأرواح، وكل شرك في العالم كان راجعا إلى أحد نوعيه لا ثالث لهما، الشرك بالله الأول راجع إلى أرواح الناس أرواح الصالحين، والثاني راجع إلى أرواح الكواكب، فالشرك بأرواح الصالحين كان في قوم نوح، والشرك بأرواح الكواكب كان في قوم إبراهيم. وهل الروح لها كوكب وهل الكوكب له روح؟ الجواب لا، ولكن جعلوا لكل كوكب صورة وصنما صوروا فيه شكل الكوكب، فلما كان كذلك زعموا أن روحانية الكوكب وروح الكوكب تحل فيه فتتقبل ممن يأتي لها ويطلب فترفع الحوائج إلى الكوكب، وعند هؤلاء الصابئة أن الكواكب تسير العالم وأن كل كوكب له أثر في العالم، والصابئة الذين هم قوم إبراهيم كان شركهم من جهة الكواكب كما هو معروف. قال جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكب الآيات، فشركهم كان من جهة الكواكب. لما أشرقوا بالكواكب؟ لأنهم لما وضعوا الأوثان لهذه الكواكب جاءت الشياطين فتكلمت عند صورة الوثن، عند الوثن، عند الصنم، فلما تكلمت طلبوا منها أشياء فتحقق لهم ذلك، فظنوا أن الكواكب مسيرة لأحداث هذا العالم. فإذا نخلص من ذلك إلى أن الشرك وقع من جهة الشياطين في الجهتين، شياطين تكلمت بلسان الصالحين، تكلمت على أنها روح الصالح فطلب منها وأجابت وعملت أشياء، وشياطين تكلمت على لسان كما يزعم أصحابه لسان الكوكب. وكل شرك متفرع على أحد هذين النوعين، إما شرك بالعلويات أو شرك بالسفليات. حقيقة الأمر أن الشياطين حينما تقول ذلك هي عبادة الجن، حينما يطلب منها فإن المعبود هو الجني وليس هو الإنسي. قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. هو الذي كسر يعني بنفسه أو بمن أرسل. محمد عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح دخل وكان حول الكعبة أصنام كثيرة، فجعل ينكتهم بعصا عليه الصلاة والسلام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان من الأصنام إساف ونائلة، صنم إساف ونائلة، وكانت موجودة بجنب الكعبة، ومنها هبل، وكان هبل من الأصنام التي في داخل الكعبة، لأن الكعبة كان في داخلها صور وأصنام، وكان أيضا بقربها يعني على حافة الكعبة كانت ثم أصنام، وهناك أصنام أيضا بعيدة حول المطاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كسر هذه جميعا. ومن العجائب في ذلك أن المؤرخين اتفقوا على أن إساف ونائلة، إساف رجل ونائلة امرأة، وأن إساف كان يتعشق نائلة، وأنهما قدما حاجين، وأنه لم يتمكن منها إلا في غفلة من الناس أتاها في الكعبة والعياذ بالله. قال المؤرخون: فمسخا حجرين، فأخرجهما، مسخا حجرين في داخل الكعبة، فلما نظر الناس إليهما عرفوا أن هذه صورة إساف وصورة نائلة في الكعبة، فعلم أنهما أحدثا حدثا، فأخرج الناس الحجرين إلى خارج الكعبة ليعتبر الناس بحال من حصى في الحرم، يكون ذلك أبلغ في إبعاده. فأتى الزمان حتى عبد إساف وعبدت نائلة. هبل كان في داخل الكعبة وكان هو أعظم الأصنام والصور التي في داخلها وهكذا. أما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فلم تكن من الأصنام التي حول الكعبة، وكانت متفرقة في العرب. فقوله وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين يعني بمن أرسل، فإنه لما انتشر الإسلام فكل قوم فيهم هذا الوثن أو هذا الصنم كسره أصحابه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقولنا بأمر النبي ليس أمرا خاصا بهذا الصنم، ولكن أمرا عاما بكسر الأصنام والأوثان. ومن أصنامهم اللات والعزى ومنات كما هو معروف. تعبير الشيخ رحمه الله بقوله صور هؤلاء الصالحين هذا مقصود، لأن أولئك جعلوا الصورة، وهل جعلهم الصورة لقصدها أم لأجل أنها توصل إلى صاحبها؟ معلوم أن المشركين ليسوا قاصدين للصور من حيث هي، لم يقصدوا الصنم من حيث هو، وإنما عندهم الصنم وسيلة إلى روح صاحبه، الوثن وسيلة إلى ما يحل بالبقعة أو يحل بالشيء من أرواح. فإذا هم قصدهم الأرواح التي تصعد إلى الملأ الأعلى فتوصل طلباتهم وتوصل حوائجهم وما يريدون إلى الله جل وعلا فيستجيب الله جل وعلا بهذه الوساطة. هذه خلاصة شرك المشركين. وأولئك الذين أشركوا هذا الشرك لم يكونوا بعيدين عن التعبد، بل كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا قال أرسله الله إلى أناس يتعبدون. نعم، كان أهل الجاهلية كانوا يتعبدون، كان منهم أهل الصيام ومنهم أهل الصلاة ومنهم أهل الدعاء ومنهم أهل الحج، منهم أهل الزكاة، منهم أهل الصدقة، منهم أهل الصلة، منهم أهل الذبح، ومنهم أهل التقرب إلى الله بالطواف والتحنث والاعتكاف إلى آخره، والطهارة الكبرى وما أشبه ذلك. فأولئك لم يكونوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده وأفراد الربوبية فحسب، بل كانوا مع ذلك يتعبدون، لهم صلاة ولهم زكاة ولهم حج ولهم صيام، وهذا ذكره الشيخ بعد ذلك بقوله ويحجون ويتصدقون. أما الطهارة فقد ذكر من صنف في أديان العرب أن العرب كانت عندهم طهارة من الحدث، فكانوا يتطهرون من الجنابة، وإذا أجنب المرء بمعنى أنزل الماء فإنه يبعد عن مواقع العبادة، ولهذا سموه جنبا، سموه جنبا أي بعيدا، والجاري بالقربى والجاري الجنب يعني البعيد، فسموا من أخرج الماء يعني من أنزل سموه جنبا لأنهم كانوا يأمرونه بالابتعاد عن الكعبة، بالابتعاد عن مواطن العبادة حتى يتطهر، وتطهره في من الجنابة، تطهرهم من الجنابة شائع معروف. أما التطهر من الحدث الأصغر فهذا إنما هو عند طائفة قليلة منهم، حتى النساء كنا يغتسلن من الحيض، وهذا معروف عنهم في عدة أحوال وعدة أبيات، ومنها قصة امرأة كانت مع زوجها في سفر وكان معهما ماء قليل، فلما كانت في السفر انقطع عنها الحيض فأرادت أن تغتسل فأخذت الماء فاغتسلت به وكان قليلا فلم يبلغ أن يعممها، وبقي عطاسا ليس معهما ماء، قيل إنهما هلكا في ذلك، فضرب بهما مثل في هذا. وقد قال في ذلك الفرزدق في بعض أبيات نسبت إليه قال وكنت يضم رجلا وكنت كذات الحيض لم تبق ماءها ولا هي من ماء العذابة طاهر. فكان العرب يعتنون بمسألة الطهارة، طهارة الجنب وطهارة الحائض، فهذا النوع تعبد منهم بذلك. كذلك الصيام، كان منهم من يصوم وصيامهم مختلف، منهم من يصوم يوما كما كان أهل الجاهلية يصومون عاشوراء، كما جاء الصحيح إن عاشوراء يوم كانت تصومه العرب في الجاهلية، فكان لهم صيام من الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروبها، ومنهم من كان يصوم أكثر من ذلك، وهذه كلها ميراث مما ورثوه من الأديان الصحيحة قبلهم. وكان منهم أيضا من يصلي، وصلاته تكون بركوع وذكر ودعاء، ويسمونها صلاة معروفة عندهم في ذلك، لكن هذه الهيئة والسجود لم يكن عندهم في ذلك. كذلك كانوا يعتكفون تعبدا، ومنه حديث عمر المعروف إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك. وكان طائفة منهم يتحنثون ويتخلون في الخلاء، يتأملون ويذكرون الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث يعني العزلة عن الناس، والتعبد بذلك والخلوة كانت معروفة عندهم. كذلك الصدقة مثل ما ذكر الشيخ هنا ويتصدقون، كان فيهم الصدقة كثيرة، كما قالت خديجة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد فجأه الوحي بحراء، فقالت له بعدما قص عليها ما حصل، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيق وتعين الملهوف وتعين على نواحي الحق، أو كما جاء في كلامها. فكانت الصلة والصدقة، وتسمى عندهم أيضا زكاة، كانت موجودة كثيرة. وكذلك ذكر الله جل وعلا، أيضا كانوا أهل ذكر لله جل وعلا، يذكرون بأنواع من الذكر، وهذه محفوظة في أشعارهم ومحفوظة في كتبهم، يعني في الكتب التي ذكرت ذلك. واستقصاء ذلك يصعب في مثل هذا الشرح، لكن نذكر لك بعض الكتب التي ذكرت، منها كتاب بلوغ العرب للألوسي، ومنها كتاب أديان العرب لآل الجارم، ومنها كتاب تاريخ العرب المفصل قبل الإسلام، وغير هذا من الكتب التي شرحت ديانات العرب، تطهرها وصلاتها وزكاتها وحجها. أما الحج والعمرة فهذا معروف مشهور، حجهم للبيت تعظيمهم إياه وعمرتهم إليه. المقصود من هذا أن العرب لم تكن بعيدة عن العبادة، يتعبدون بأشياء ورثوها من دين إبراهيم عليه السلام، ومن بعض أشياء من دين موسى عليه السلام. إذن هم مقرون بالربوبية لله جل وعلا، وأن الله هو الخالق وهو الرزاق وحده، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، ويقولون ما شاء الله ويؤمنون بالله، ولكن مع ذلك لم يكونوا مسلمين، بل بعث الله جل وعلا إليهم محمد عبد الله يدعوهم إلى أن يوحدوا الله. كيف يكون الحال إذن؟ الحال أننا لا بد أن ننظر فيما كان أولئك على الشرك، بما كان أولئك مشركين موحدون في الربوبية، الله الخالق وهو الرزاق وهو الذي يحيي ويميت ونحو ذلك. فهل هذا جعلهم مسلمين؟ كذلك عندهم صدقات ودعاء وذكر لله، فهل هذا جعلهم مسلمين؟ إنما الذي جعلهم مشركون أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لم يفردوا الله بالعبادة، يتقربون إلى تلك الأوثان، وتلك الأوثان منها صور الصالحين. فحصل من هذا برهان عظيم ومقدمة مهمة لهذا الكتاب، وهي أن المشرك الذي كان في زمن النبوة لم يكن بعيدا من التعبد تمام، بل كان يتعبد، كان عنده نوع تعبد، نوع صلاح، من جهة أنه في الناس صاحب خير وصاحب صدقة وصاحب ذكر إلى آخره، لكنه صار مشركا لأنه عبد مع الله جل وعلا غيره. فإذا كان الأمر كذلك، كان قتال النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك، وكان تكفيرهم لأجل أنهم أشركوا تلك الآلهة الباطلة مع الله جل جلاله، فعبدوا الله وعبدوها. إذا وصلنا إلى هذه، جاء السؤال المهم، وهو: كيف عبدوا تلك الآلهة؟ هل ادعوا في اللات والعزى ومنات وهبل وود وسواء ويغوث ويعوق ونسر وإساف ونائلة، هل ادعوا أنها تخلق؟ الجواب لا. هل ادعوا أنها ترزق استقلالا؟ الجواب لا. قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، بلا جدال يقولون الذي يرزق ويحيي ويميت هو الله. فإذا حين يسألون تلك الآلهة الباطلة الرزق، حين يسألونها أن ترزقهم، هل يعتقدون فيها أنها تملك الرزق استقلالا؟ الجواب لا، لأن الله جل وعلا أخبرنا بأنهم لو سئلوا من يرزقكم من السماء والأرض لقالوا الله يرزقنا. فإذا لما
صاروا مشركين لأنهم جعلوا تلك الآلهة وسائط في طلب الرزق، شفعاء في طلب الرزق. ولهذا قال الشيخ رحمه الله بعدها: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. هذه الوساطة لها جهات. الجهة الأولى جهة التوجه، يعني نوع التقرب لها بالعبادة. والجهة الثانية مكانتها عند الله حتى ترفع الحاجات. وسيأتي تفصيلها في الكتاب بعد ذلك. قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات. ما هذا البعض؟ يأتي تفصيله إن شاء الله. وسائط بينهم وبين الله. لفظ الوساطة هذا دقيق من الشيخ رحمه الله، وهو الموافق لما جاء في القرآن في أول سورة الزمر، حيث قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال العلماء: قوله ما نعبدهم إلا، هذا حصر قلب إضافي معلوم في علم المعاني في البلاغة، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل أبدا فيهم، وأنهم متصفون بأشياء من صفات الإله أبدا، لكن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى فقط. وهذا يستفاد من قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهو حصر قلب إضافي، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب. فليس لهم شيء، وليس من صفاتهم أنهم يرزقون أو أنهم يحيون أو أنهم يميتون أو أنهم يفيضون الخير، وإنما لأجل التقرب. وهذا هو معنى اتخاذ أولئك شفعاء عند الله جل وعلا. فإذا حصرت المسألة في أن اعتقاد المشركين في أوثانهم وفي أصنافهم وفي أصنامهم من جهة الأرواح الشيطانية، ومن جهة التوجه لها لأجل أن ترفع الحاجات إلى الله جل وعلا، فما كانوا يطلبون منها استقلالا. فالتشفع كان هو ديدنهم، وطلب الشفاعة كان هو ديدنهم، كان هو بغيتهم. كان كل واحد عنده في بيته وثن أو صنم يزعم أنه إذا توجه له بالعبادة حلت روح صاحب هذا، روح صاحب هذه الصورة فيها، فقبل الطلب ورفعه إلى مكانه في الملأ الأعلى. يعني أن فائدة الصورة، وجود الصورة في البيت، أنه تحل فيها الروح، روح صاحب هذه الصورة، فتقبل الطلب. وليست هي عندهم أصنام محضة، لأنهم أعقل من أن يعبدوا حجرا محضا، لكن هم عبدوا حجرا معه الروح، فصار أيضا ذلك قدح، صار ذلك أيضا قدح في عقلهم، من جهة أنهم توجهوا إلى خشب أو إلى تمر أو إلى حجر إلى آخره، زعما بأن الروح تحل فيه. فهو قدح في عقلهم، لكن أخف من أن يعتقدوا في صنم مجرد، يعني في حجر مجرد ليس فيه حلول الروح لتناجى ويطلب منها التوسط. فإذا قول الإمام رحمه الله هنا: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، هذا هو حقيقة الوضع. قال: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. ماذا يريدون؟ التقرب إلى الله، ليسوا ملاحدة، إنما في ألسنتهم ذكر الله جل وعلا، وعندهم صدقة وتعبد، لكن يريدون بذلك التقرب إلى الله. من هذا تعلم جهل طائفة ممن ظن أن تعبد المتعبد صلاته وصيامه وزكاته يمنع من الحكم عليه بالشرك، لأن أولئك كانوا على دين إبراهيم، يعني لأن المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على دين إبراهيم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثت، أو قال إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق، فهم كانوا على خلق، كانوا على حسن في التعامل، وكانوا ولكن لم يكونوا موحدين. فإذا العبرة، كل العبرة في التوحيد، وليست في أنهم يحجون أو لا يحجون، يعتمرون أو لا يعتمرون، يتصدقون أو لا يتصدقون، في ألسنتهم ذكر الله أو ليس في ألسنتهم ذكر الله، ليس هذا هو البرهان. لهذا في هذا الزمن تجد أنه لما فشل جهل بالتوحيد، تجد أن كثيرين إذا وجدوا من يتكلم وفي لسانه ذكر الله جل وعلا، أو أنه يقول الحمد لله، أو يقول الله أكبر، أو يقول ما شاء الله، أو يذكر الله بلسانه، أو يتصدق، أو يحضر المسجد، أو يقرأ القرآن، يزعمون أنه مسلم ولو عبد غير الله جل وعلا، وهذا ليس هو المقصود. وإنما هذه الشرائع جاءت بعد التوحيد، فإذا كان التوحيد لم يقم في قلب صاحبه فلا تقبل هذه الشرائع. قال يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، وهذه سيأتي بسط الكلام عليها في أثناء الرسالة، يعني مسألة الشفاعة. قال مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، هذا نرجعه إلى الدرس القادم. أنا أريد من هذه الجملة التي مرت معنا التأصيلية المهمة، أن يتوسع طالب العلم في معرفة أديان العرب في الجاهلية كيف كانت، لأن هذا من العلم المهم الذي به يتضح قيمة التوحيد. تنظر في تفاسير المفسرين حين يتكلمون عن أحوال العرب وشرك المشركين ونحو ذلك، يتعرضون لأحوال العرب. كذلك في الكتب التي ذكرنا، في كتب الحديث إذا مرت مثل الأحوال التي ذكرنا، أنهم منهم من يصلي ومنهم من يتصدق. أظن في حديث أيضا، حديث رواه مسلم أظنه عن أبي ذر، أنه كان في الجاهلية قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام هكذا لفظه، كنت أصلي 3 سنين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل تقعيدية، حتى إذا جاءت شبه المشبهة فيما سيأتي يكون عند طالب العلم فرقان، يكون عنده فرقان بين بما تميزت به بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ودينه عن دين المشركين الذين بعث إليهم وقاتلهم وكفرهم ولم يقبل منهم صرفا ولا عدلا. فتوسع في ذلك وانظر فيه، فإنه تقعيد تنتفع به في رد كثير من الشبه التي يشبه بها أعداء التوحيد. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون بأن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن السماوات السبع ومن فيها والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
أمك. 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 الثاني
كمل
لا من نفسه
يقولون نريد التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده فبعث الله محمد مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محو حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا للملك لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا رازق إلا هو وأنه لا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع وما فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم وفقنا إلى ما وفقت إليه عبادك الصالحين. أما بعد، فهذه صلة لما تقدم من الكلام على أول هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات. وقد ذكرنا فيما مضى في بيان كلام المصنف رحمه الله أن مشرك العرب كانوا يتعبدون بأنواع من العبادات، كانوا يتصدقون بأنواع من الصدقات العظيمة في الحج وفي غيره، وكانوا أيضا يغتسلون من الجنابة، وكانت المرأة تتطهر من الحيض، وكانوا يصلون بعض الصلوات على طريقة ما، وكانوا يدعون الله جل وعلا في الضراء وأحيانا في السراء، وكان لهم أنواع من العبادات. فلم يكونوا غير متعبدين أصلا، بل كان لهم عبادة وتقرب إلى الله جل وعلا، ولكنهم أشركوا بالله جل وعلا وعبدوا مع الله جل وعلا غيره، اتخذوا آلهة من دون الله جل وعلا أو معه، فتوجهوا إليهم ببعض أنواع العبادة، فاتخذوا اللات وهو رجل صالح كان يلت السويق فمات ويوزعه على الحاج فرأوا من صلاحه فمات فعكفوا على قبره، أو أنها صخرة كان يتعبد عندها ذلك الرجل فرأوا أن ذلك المكان مبارك فعبدوا فتعبدوا عندها وعظموها وتبركوا بها. وكذلك العزى ومنات، وكذلك الأصنام الأخر والأوثان، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، إلى آخر ما يتصل بعبادات المشركين وتوجهاتهم إلى الآلهة المختلفة. قرر الشيخ رحمه الله فيما سبق أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، وأن أول نوح وأن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأن آخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مع بقية الرسل جاءوا بالتوحيد، يأمرون الناس بعبادة الله وحده، ويبطلون التعلق في العبادة بغير الله جل وعلا. بعدما ذكر ذلك ذكر حقيقة شرك المشركين، فقال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. وهذا سبق بيان صفاته، وأن شرك المشركين كان على نوعين: إما شرك بأرواح الكواكب على حد زعمهم، وإما شرك بالأصنام التي تحل فيها أرواح الصالحين بحسب زعمهم، أو الأوثان كالقبور ونحوها بحسب زعمهم أنها تتصل أرواحهم بأرواح الميت بأرواح الموتى فينفعون أو يضرون. مثل للمعبودين بقوله مثل الملائكة وعيسى ومريم. أما الملائكة فإن طائفة من العرب وغير العرب كانت تعتقد في الملائكة أنها بنات الله جل جلاله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ويقولون إن أرواح الملائكة منتشرة فإذا طلب من الملائكة أجابت، والملائكة عندهم لم يكن لها أوثان أو أصنام كما جعلوا للكواكب أو كما جعلوا للموتى أو للصالحين، وإنما أرواح الملائكة عندهم منتشرة، والاتصال بهذه الأرواح يكون بندائها وبعبادتها إذا احتاج، فتجيبهم الجن إذا نادوا الملائكة وتغيثهم الجن فيما أقدرهم الله عليه، فظنوا أن ذلك من جهة الملائكة. قال جل جلاله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فكانت حقيقة عبادة الملائكة هي عبادة الجن لأنهم ظنوا ذلك ظنا. قال جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وفي قوله هنا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وجهان من التأويل، إما أن يكون الجنة هنا هم الملائكة، والنسب كون الملائكة بنات الله جل جلاله، وسميت الملائكة جنة لما في صفتهم من الاجتنان وهو الاستتار. والوجه الثاني أن يكون الجنة هنا هم الجن كما قال من الجنة والناس يعني الجن، والجن يقال لهم جنة لأنهم مستترون، فيكون حقيقة قول المشركين أنهم جعلوا بين الله جل جلاله وبين الجن نسبا لأنهم جعلوا بين الله وبين الملائكة نسبا، وفي الحقيقة إنما أوقعهم في ذلك الجن كما قال جل وعلا بل أكثرهم يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فدل ذلك على أن عبادة الملائكة كانت موجودة، وأن اعتقادهم في الملائكة لأجل أن الملائكة أرواح طاهرة فاستغاثوا بها وطلبوا منها فأغاثتهم الجن، فعظم تعلقهم بالملائكة وعظم تصحيح اعتقادهم في الملائكة أنها بنات الله جل جلال. المقصود من ذلك أن تعلم أن سبب الشرك شرك المشركين بالملائكة هو التعلق بالأرواح الطاهرة. الملائكة أرواح طاهرة بالاتفاق، وذلك عند الأمم جميعا، فجعلوا تلك الأرواح الطاهرة وسيلتهم إلى الله جل جلاله. والله جل وعلا بين أن حقيقة عبادة الملائكة إنما هي عبادة للجن، لأنهم لما تعلقوا بالملائكة واستغاثوا بها ليست للملائكة في الحقيقة وإنما هي للجن، لأن الجن هي التي أضلتهم بذلك كما ذكر في سورة سبأ في الآية التي ذكرتها لكم قوله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك يعني ننزهك عن جميع ما لا يليق بجلالك وعظمتك، ننزهك عن أن نعبد معك ونعظمك جل وعلا بما أنت أهله، أنت ولينا من دونهم تبرأوا من أولئك. ثم قالت الملائكة بل كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن، هذه هي الحقيقة. وإذا نظرت في حال الذين تعلقوا بالصالحين أو تعلقوا بالموتى فإنهم لهم شبه من جنس شبه المشركين في عبادتهم للملائكة وعبادتهم للات أو لود وسواع إلى آخر أوثانهم، وذلك أنهم يخاطبون ذلك الميت، فإذا خاطبوه ظهر لهم إما في صورة أو سمعوا صوته الذي يعلمونه، فإذا سمعوا صوته ظنوا أن هذا هو روح ذلك الآدمي، أو ظنوا أن المخاطب لهم الملائكة أو المجيب لهم الملائكة، فعظم تعلقهم بتلك الأرواح. وفي الحقيقة إنما كان ذلك من جهة الجن، لأن شياطين الجن تعهد أبوهم إبليس بأن يضل ذرية آدم إلا القليل، قال جل وعلا مخبرا عن قول إبليس لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال جل وعلا إلا عبادك منهم المخلصين، فاستثنى أهل الإخلاص الذين خلصوا من الشرك فأخلصوا عملهم لله جل وعلا. فإذا حقيقة الشرك متماثلة، ليس ثم فرق بين الشرك بالملائكة والشرك بالأموات والشرك بروحانية الكواكب، الحقيقة واحدة، وهي أنه تعلق من بني آدم بأرواح غائبة، وهذه الأرواح الغائبة عظمت الشبهة بها لما كلمتهم. والشياطين الجن لهم القدرة على تكليم، على التكليم وعلى أن يتشبه بصورة ابن آدم، كما جاء إبليس للمشركين في صورة رجل النجدي، ويسمع الآدمي صوتا يظنه صوت آدمي وهو صوت جني يقلد صوت الآدمي. ومعلوم أن مثل هذه الغائبات إذا تعلق بها المرء وقع في إضلال نفسه، لأنه تعلق بشيء لا يدري ما حقيقته. والمعلوم المتقرر عند أهل الشرائع جميعا وعند أهل العقول الصالحة العقول السليمة أن الميت لا تخاطب روحه روح الآدم، حتى في هذا العصر فيما يسمونه تحضير الأرواح في أرواح الموتى ونحو ذلك، هذا إنما هو من جهة شياطين الجن يخدمون ذلك الساحر المحضر للأرواح، فإذا خدموه بعد خدمته لهم وتعبده لهم فإنهم يتشكلون له بالصورة التي يريد ويسمعونه الصوت الذي يريد. ومعلوم أن أعمار الجن أطول من أعمار الإنس كثيرا، بل الموت فيهم بالنسبة لابن آدم قليل، لهذا قال جماعة من الجن لأحد العرب وسمع صوتهم قال قالوا له لقد فضلتم بالأكل فينا ولكن ذاك يعقبكم سقاما، يعني أن حقيقة الآدم غير حقيقة الجن، الجن خلق من نار وابن آدم خلق مما وصف لكم. فالجن له مقدرة، فالتعلق بالملائكة تعلق بالصالحين تعلق بالموتى كان بعد أشياء سمعوها، كان بعد أشياء أجيبت لهم، فاستغاثوا بالميت فأغاثهم، استغاثوا بالملائكة فأغاثتهم فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وكان في الحقيقة أن الذي أعطاهم الجن، وأن الذي يسر لهم ذلك أو أغاثهم إنما هم الجن، وذلك ليوقعوا الشرك والبلاء العظيم فيهم بعد إذن الله جل جلاله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه إن الشياطين شياطين الجن تتشكل بصورة الآدم، يقول حتى إنها تتشكل بصور الأحياء والأموات. ومرة وقع بعض أصحابي في شدة، طائفة من تلامذة ابن تيمية يقول وقعوا في شدة وكانوا بعيدين عني، قال فظهرت لهم فيما قالوا فاستغاثوا بي، فلما أتوني وأخبروني الخبر قالوا استغفنا بك فأغثتنا، فقال إني لم أبرح مكاني، ذاك شيطان تمثل في صورتي. وهذا يحصل أيضا عند كثيرين، حيث يزعمون أن فلانا رؤية في دمشق أو رؤية في مصر أو رؤية في بغداد أو رؤية في المدينة، وفي نفس الوقت وفي الوقت نفسه رؤية حاجا في مكة أو رؤية معتمرة. ومن المعلوم القطعي عند أهل العقول الصحيحة أن الجسم الواحد لا يكون في مكانين متباعدين في الزمن نفسه، ومن قال إنه رآهم هنا ورآهم هنا فهو صادق، رآهم في المدينة ورآهم في مكة في الوقت نفسه، يقول رأيناه حاجا وأهل البلد الفلاني يقولون يوم عرفة رأيناه عندنا، فيكون هؤلاء صادقون وهؤلاء صادقون، ولكن جاء الاشتباه من جهة تمثل الجن بالإنس، فمن أخبر بالرؤية فهو صادق، ولكن لا يمكن أن يكون ابن آدم في مكانين متباعدين في وقت واحد، ولكن الجن تمثل بصورته ليضل الناس. إذن فهذا الباب باب الشرك يدخل منه شياطين الجن الذين قال إمامهم ومقدمهم لله جل وعلا لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. فالجن يعني شياطين الجن مهمتهم أن يقع بهم الابتلاء في هذا الأمر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. قال بعده وعيسى ومريم، يعني مثل عيسى ومريم، عيسى عليه السلام ومريم أمه وقع بهما الشرك واتخذ إلهين مع الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا تبرع من عيسى عليه السلام وإثبات من الله جل وعلا أنه عبد واتخذ إله مع الله جل وعلا. طائفة من الأنبياء والمرسلين ضل أتباعهم فاتخذوهم آلهة من جهة الغلو والإطراء، قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال عيسى عليه السلام لأتباعه يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالأنبياء والرسل تحذر من هذا الشرك وتنهى عنه، بل رسالاتهم في هذا الأمر العظيم، وإخلاص القلب لله وتوجهه لله وحده هو زبدة الرسالات الإلهية وهو مدار بعثة الأنبياء والمرسلين. فعيسى ومريم اتخذا إلهين من دون الله جل وعلا، فكيف اتخذ عيسى إلهًا؟ الألوهية غير الربوبية اتخذ معبودا بأن يستغاث به، بأن يطلب منه، بأن يسأل، بأن يدعى. والله جل وعلا كفر النصارى باتخاذهم عيسى إله وجعلهم عيسى ابنا لله أو ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذا كله لأجل أنهم اتخذوا المسيح وأمه إلهين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فالآيات في القرآن في هذا الأمر كثيرة. الذي حصل في هذه الأمة أنهم ما نظروا في كيف صار عيسى عند أتباعه المنحرفين عن سبيله، كيف صار إله. فاتخاذ عيسى إله من جنس اتخاذ الأوثان آلهة، ومن جنس اتخاذ الصالحين في هذه الأمة آلهة. فالذين اتخذوا عبد القادر الجيلاني أو الجيلاني إلها أو معبودا من جنس تلك الشبهة، والذين اتخذوا العيدروس إلها ومعبودا هو من جنس تلك العبادات، الذين اتخذوا البدوي أو الحسين أو زينب أو سكينة أو غير هؤلاء من جنس شرك أولئك، لأنه تعلق بالأرواح واعتقاد أن هؤلاء لهم مقامات عظيمة عند الله جل وعلا، وحصل لهم ما يريدون في بعض استغاثاتهم من جهة الجن. فصارت الشبهة في الشرك في هذه الأمة من جنس الشبهة، يعني من جهة حصول الشرك من جنس الشبهة عند المشركين، فضل المتأخرون بما ضل به الأولون. والقرآن من أوله إلى آخره في رد هذا وبيان ضلال المشركين وبعدهم عن ما يرضي الله جل جلاله وما يحبه سبحانه وتعالى. قال: وأناس غيرهم من الصالحين. عبد صالحون كثير، وعبادة الصالحين من جهة أن أرواح الصالحين طاهرة لها المقام العظيم عند الله جل جلاله، وأن الله جل وعلا لا يرد لهم طلبا. يظنون أن مقام الصالح عند الله من جنس مقام المقرب عند الملوك، والملوك ملوك الأرض إذا صار عندهم من هو مقرب ويحترمونه ولهم فيه مصلحة يكون إجابة لطلبه، إذا توسط وطلب أجابوا طلبه لأنهم يرغبونه، لأنهم يريدون أن يبقى على صلته بهم ولأن لهم فيه مصلحة. فاعتقاد المشركين في الصالحين من جنس هذا الاعتقاد، ظنوا أن العباد مع الله جل وعلا من جنس الوزراء عند الملوك أو المقربين عند الملوك، فجعلوا هذا هو هذا. والله جل وعلا في سورة سبأ أبطل ذلك بقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالصالحون عند الله جل وعلا يرجون الرحمة ويخافون العذاب، والله جل وعلا هو مالك الملك. فإذا الشبهة التي من أجلها أشرك من أشرك بالصالحين من جهة التعلق بالأرواح والظن بأن هذه الأرواح مقربة، فإذا كانت مقربة عند الله فإنها إذا سئلت فتسأل الله جل وعلا فيجيب الله طلبها ولا يرد طلبها. ولهذا من الأدعية البدعية أن يقول القائل: أسألك بحرمة نبيك أو بحرمة الولي الفلاني أو بجاه أهل بدر عندك أن تعطيني كذا وكذا. والله جل جلاله ليس لأحد عنده حق بحيث لا يرد ما سأل. حتى الأنبياء عليهم السلام ربما ردت أسئلتهم وردت دعواتهم في حياتهم، فالله جل وعلا رد دعاء إبراهيم، رد دعاء لإبراهيم، ورد دعاء لنوح إن ابني من أهلي، ورد أيضا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين وأعطاني واحدة ومنعني اثنتين ونحو ذلك. فدعواتهم في الحياة على رجاء الإجابة، هم أعظم من تجاب لهم الدعوة، لكن ليس لأحد المقام عند الله جل وعلا بحيث إنه إذا طلب فإنه لا يرد سؤاله، خلاف ما عليه كل الذين بالقبور والصالحين والأرواح المختلفة. قال رأيت دين أبيهم إبراهيم، وهذا فيه أن مشرك العرب كانوا على أثر من الرسالة، وأنهم لم يكونوا بلا رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانت رسالة إبراهيم عليه السلام فيهم، لهذا كان فيهم بقايا من دين إبراهيم كما ذكرنا من أمور الفطرة، من غسل من الجنابة وغسل المرأة من الحيض والصدقات وبعض الأدعية والصلوات ونحو ذلك. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. قول الشيخ رحمه الله يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم أخذه من قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجدد للعرب دين أبيهم إبراهيم، والله جل وعلا قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقوله جل وعلا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، ما أنذر فيها وجهان من التفسير في هذه الآية، إما أن تكون موصولة يعني لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم فهم غافلون عما أنذر آباؤهم، والثانية ما نافية لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم يعني لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم، والمقصود يكون هنا بآبائهم الآباء القريبون، المقصود الآباء القريبون، لأن أولئك غفلوا عن دين إبراهيم وملة إبراهيم إلا بقايا من العرب، أفراد كانوا يسمون الحنفاء تبعوا ملة إبراهيم في كثير منها. فإذا لفظ التجديد هنا لأجل ما ذكرت، وهذا يدل على أن مشرك العرب كانت لهم رسالة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ظاهر بين والحجة عليهم قائمة به وجود الكعبة عندهم وبإقرارهم بأنهم من نسل إبراهيم عليه السلام. رسالة إسماعيل ورسالة إبراهيم عليهما السلام فيهم، والنبي عليه الصلاة والسلام جدد لهم دينهم. قال فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. دين إبراهيم هو التوحيد والقنوت لله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. عقبه من نسل إسحاق، وعقبه أيضا من نسل إسماعيل وهم العرب، لعلهم يرجعون يعني إلى هذه الكلمة. فدين إبراهيم عليه السلام هو التوحيد والبراءة من الشرك وإخلاص العمل والدين لله جل جلاله، وهو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكما قال جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدع في سورة الأنعام. المقصود من ذلك أن العرب قامت عليهم الحجة وبين لهم الأمر ببعثة إبراهيم عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث مجددا لهم دين أبيهم إبراهيم، ولكن الشريعة مختلفة، فإبراهيم عليه السلام جاء بدين الإسلام العام، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بدين الإسلام الخاص. قال: ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. يخبرهم محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا التقرب، وهو التقرب إلى الأرواح، تقرب إلى الصالحين، تقرب إلى الأنبياء، تقرب إلى الملائكة، سؤال أولئك الشفاعة، هذا التقرب والاعتقاد فيها. قال: والاعتقاد يعني الاعتقاد في تلك الأرواح أنها تنفع أو أنها تضر أو أنها تملك شيئا من الأمر. قال: ذلك محض حق الله. محض حق الله يرجع إلى المسألتين: الأولى التقرب، والثانية الاعتقاد، لأن هناك من يعتقد ولا يتقرب، وهناك من يتقرب ويعتقد، فكل المسألتين محض حق الله جل جلاله. فنفهم من هذا أن من اعتقد الشرك ولم يفعله فإنه مشرك كالذي فعله.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.